الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في بيان أن حمده تعالى شامل لكل ما يحدثه، والمقصود بيان شمول حمده سبحانه وحكمته لكل ما يحدثه من إحسان ونعمة وامتحان وبلية وما يقضيه من طاعة ومعصية، وأنه تعالى محمود على ذلك مشكور حمد المدح وحمد الشكر. أما حمد المدح فالله محمود على كل ما خلق، إذ هو رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. وأما حمد الشكر فلأن ذلك كله نعمة في حق المؤمن إذا اقترن بواجبه، والإحسان والنعمة إذا اقترنت بالشكر صارت نعمة، والامتحان والبلية إذا اقترن بالصبر كان نعمة، والطاعة فمن أجل نعمه. وأما المعصية فإذا اقترنت بواجبها من التوبة والاستغفار والإنابة والذل والخضوع فقد ترتب عليها من الآثار المحمودة والغايات المطلوبة ما هو نعمة أيضا، وإن كان سببها مسخوطا مبغوضا لرب سبحانه، ولكنه يحب ما يترتب عليها من التوبة والاستغفار، وهو سبحانه أفرح بتوبة عبده من الرجل إذا أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فأيس منها ومن الحياة، فنام ثم استيقظ فإذا بها قد تعلق خطابها في أصل شجرة فجاء حتى أخذها. فالله أفرح بتوبة العبد حين يتوب إليه من هذا براحلته، فهذا الفرح العظيم الذي لا يشبهه شيء أحب إليه سبحانه من عدمه، وله أسباب ولوازم لا بد منها، وما يحصل بتقدير عدمه من الطاعات فإن كان محبوبا له فهذا الفرح أحب إليه بكثير، ووجوده بدون لازمه ممتنع، فله من الحكمة في تقدير أسبابه وموجباته حكمة بالغة ونعمة سابغة. هذا بالإضافة إلى رب سبحانه. وأما بالإضافة إلى العبد فإنه قد يكون كمال عبوديته وخضوعه موقوفا على أسباب لا تحصل بدونها، فتقدير الذنب عليه إذا اتصل به التوبة والإنابة والخضوع والذل والانكسار ودوام الافتقار كان من النعم باعتبار غايته وما يعقبه، وإن كان من الابتلاء والامتحان باعتبار صورته ونفسه. ورب سبحانه محمود على الأمرين، فإن اتصل بالذنب الآثار المحبوبة لرب سبحانه من التوبة والإنابة والذل والانكسار فهو عين مصلحة العبد، والاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية، وإن لم يتصل به ذلك فهذا لا يكون إلا من خبث نفسه وشره وعدم استعداده لمجاورة ربه بين الأرواح الزكية الطاهرة في الملأ الأعلى. ومعلوم أن هذه النفس فيها من الشر والخبث ما فيها، فلا بد من خروج ذلك منها من القوة إلى الفعل ليترتب على ذلك الآثار المناسبة لها، ومساكنة من تليق مساكنته، ومجاورة الأرواح الخبيثة في المحل الأسفل. فإن هذه النفوس إذا كانت مهيئة لذلك فمن الحكمة أن تستخرج منها الأسباب التي توصلها إلى ما هي مهيئة له ولا يليق بها سواه. ورب سبحانه محمود على ذلك أيضا، كما هو محمود على إنعامه وإحسانه على أهل الإحسان والإنعام القابلين له، فما كل أحد قابل لنعمته تعالى، فحمده وحكمته تقتضي ألا يولع نعمه وإحسانه وكنوزه في محل غير قابل لها.
جزاك الله خير وبارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال: فصل في بيان أن حمده تعالى شامل لكل ما يحدثه، وهنا لم يقل لكل ما يخلقه، لأن الإحداث أعم من الخلق، فقد يكون هناك شيء محدث غير مخلوق وباقي المحدثات مخلوق، فمن المحدثات غير المخلوقة نزول الرب عز وجل في الثلث الأخير كل ليلة، هو ينزل، هل هذا النزول محدث؟ نعم. هل هو مخلوق؟ لا. الله جل كل يوم هو في شأن، يعني يتكلم سبحانه عز وجل، هذا إحداث، هذا الإحداث مخلوق؟ لا. فليس كل كلام الله جل ونزول الرب تبارك وتعالى وقضاء الرب جل وعلا هذا كله من المحدث، ولذا قال ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. ولكن الله أيضا يخلق كل يوم، سبحانه جل يخلق أرزاقا تبارك وتعالى للخلق، خلقه مستمر لأنه الخلاق الفعال لما يريد تبارك وتعالى. إذن كلمة إحداث أوسع من كلمة خلق، تمام؟ فالإحداث يشمل الأمر والخلق، الإحداث يشمل الأمر والخلق، وهو سبحانه كل يوم له أمر وله خلق تبارك وتعالى. فدي مهمة تكتبوها في الإحداث. طيب، فهو يحمد على ما يحدث، يعني نحمده أن ينزل كل ليلة. طبعا، لماذا نحمده؟ لأن هذه صفة من صفات الرب عز وجل، ولأن لها أثر علينا أنه يتوب على التائب ويجيب السائل ويغفر للمستغفر، فليس فقط بسبب نتيجته وإنما أيضا بسبب فعله، لأنه يحمد على أفعاله، لأن أفعاله تدل على كماله وكماله يدل على مزيد خضوعنا وعبوديتنا له. فأنت كل ما تتعلم صفة لله عز وجل تزداد عبودية له. يعني لا تكن كالتاجر اللي هو يريد كسبا فقط، يريد أثر فقط، فتقول مثلا أنا أحب نزول الرب. لماذا يا مالك تحب نزول الرب؟ قال لأنه ممكن أستغفر فيغفر لي، ممكن أسأل فيعطيني، ممكن أتوب فيتوب علي. نقول هذا قصور، بل يجب أن يحمد أيضا على أنه ينزل، لأن نزول يدل على أنه مريد قوي يفعل ما يشاء تبارك وتعالى، ولأنه مريد قوي قادر يفعل ما يشاء فلابد أن نخضع ونزل له عز وجل ونزداد عبودية وانكسارا له. إذا نحمد الله على إحداثه، يعني على أمره وخلقه، وليس فقط على خلقه سبحانه تبارك وتعالى. قال والمقصود بيان شمول حمده تعالى، الحمد من الله لله ومن الخلق لله، فهو يحمد نفسه ونحن نحمده تبارك وتعالى. وحكمته لكل ما يحدثه، كل ما يحدثه من إحسان ونعم. الإحسان والنعمة أثر لصفة الإحسان فيه، هو سبحانه من أسماء المحسن ومن صفاته الإحسان تبارك وتعالى. فكل إحسان يحمد عليه، وكل نعمة منه هي إحسان منه وامتحان وبلية. طبعا أي شيء حتى النعمة التي تأتيك يا فعل تمتحن به، فالمال الذي يأتيك هو نعمة لكنه امتحان، لأنك ستسأل عنه فيما من أين اكتسبته وفيما ستنفقه على طول. فكل نعمة تأتيك اعلم أنها ابتلاء. كلنا، أنت لما تنظر إلى شخص أعمى تقول الحمد لله الذي فضلني بنعمة البصر، ولكن نعمة البصر بلاء، لأنك ستسأل أن هذا البصر لازم توجهه لتنظر به إلى ما يرضي الله أو إلى ما يبيحه الله عز وجل. فإن نظرت إلى السماوات والأرض ولا زوجتك لا بأس، لكن إن نظرت إلى ما يحرم عليك ستحاسب. فالبصر نعمة من أعظم النعم، ولذا ما في واحد يقبل أن يبيع إحدى عينيه بمليار دولار، ما يقبل، صح؟ أبدا ما يقبل. ممكن تبيع صوبع لكن تبيع عين لا يمكن. فنعمة البصر هذه نعمة، ولكنها أيضا إيه؟ ابتلاء. فلا يوجد أعمى سيحاسب على أنه لم يغض بصر، يقول لك ما هو مغضوض مغضوض، صح ولا لا؟ ولذا حديث أفعميوان أنتما باطل، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجاته ودخلت ابن أم مكتوم فأمرهما بالاحتجاب منهم، أمر نسائه بالاحتجاب من ابن أم مكتوم، قالت إحداهن يا رسول الله أليس هو برجل أعمى لا يرانا؟ قال أفعميوان أنتما لا تبصران؟ باطل، كلام باطل، كلام باطل، باطل تمام. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه تضعين ثيابك ولا يراك، اعتدي عند فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، اختلعت من زوجها، امرأة شديدة اختلعت من زوجها، وأهل زوجها كانت هي شديدة عليهم أيضا، فالجيرة هنا ستكون مشكلة، هي المفروض تمكث مدة العدة في بيت الزوجي. فقالت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه أعمى تضعين ثيابك ولا يراك. فذهبت اعتدت، طبعا اعتدت عند ابن مكتوم عنده زوجات وبنات وأهله ليس منفردا بها يعني، خاصة غرفة في البيت تجي وتعيش فيه، لكن تستطيع تتحرك في البيت بسهولة لأن الرجل أعمى فلو وضع الثياب لا يرى. هذا يرد على حديث، ومقصودي هنا أنه أي إنسان سيحاسب على عدم غض بصره، الأعمى لن يحاسب. يبقى أيضا العمى كان له نعمة جزئية، ولكن أنت لا تفضل هذا. فأقصد أقول إن كل نعمة هي في الوقت نفسه، بلى كل نعمة في القوة، أنت تتمنى القوة لتمنى الضعف، من القوة فالقوة ستحاسب عليه، المال ستحاسب عليه، الصحة ستحاسب عليه، الولد ستحاسب عليه، القبيلة ستحاسب عليه، الأب ستحاسب، كل شيء كل النعم ستحاسب عليه. وأول الحساب لماذا لم تحمد؟ فهل إحنا وصينا حمد الله على النعم التي؟ كذلك قدرتك على تلقي العلم، غيرك ما يتلقى، وغيرك ممكن يكون أقدر منك وأذكى منك لكنه منصرف عن العلم، فذهابك إلى العلم رغم أن أنت أقل قدرة من غيرك هذا أيضا نعم. فهمك للكلام هذه نعمة، استجابتك له هذه أيضا نعمة. هم في أقوى منك وأذكى منك ذهبوا مع التكفيرين وذهبوا مع البدع وكفر. وانت لو تنظر إلى علماء الاختراعات وأينشتاين مثلا مقدار الذكاء وعقول ذكية جدا ولكن لم تستجب، والكفار كان فيهم أذكياء ولم يستجيب. فإذا كل نعمة تأتيك لا سيما نعمة الإيمان لابد تجري لها حمدا لله عز وجل، وفي نفس الوقت تعلم أن النعمة بلاء. وإذا نبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالحسنات والسيئات. نعم الحسنات هنا إيه؟ الحسنات ليست معناها الحسنات يعني سائر الطيبات فقط، بل كل النعم. فكل ما يحدثه الله عز وجل هو نعمة وابتلاء، نعمة وابتلاء. هذا قال امتحان وبلية، كلام عظيم، امتحان وبلية. وما يخضيه من طاعة ومعصية أنه سبحانه محمود على ذلك. لما يحدد لك الطاعات ويحدد لك المعاصي هذا خير وبركة، لأن أصلا من دون ما يحدد يجب أن تفعل ما يرضيه وأن تنتهي عما يغضبه، وأنت لم تعرف ما يرضيه وما يغضبه، فكون يعرفك ما يرضيه وما يغضبه، الحلال بين والحرام بين، يحمد عليه. مظبوط. ولذا في حياة الناس ممكن تجد مشاكل بين اثنين يعيشان معا، ممكن أب وابنه، زوج وزوجته، يقولوا أنا مش عارف أرضيه، لا أدري ماذا أفعل لكي ترضى. وفي زوج مدوق بالجنة في أسئلة في موقع النساء، اسأله زوج مدوق لا أدري ماذا أفعل لكي أرضيه، ماذا أفعل. ورجل يقول زوجتي دي الله يهديه لا أدري ماذا أفعل لكي أرضيه، مظبوط ولا لا؟ فكون لو 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 مثلا في الدنيا لو أيوة. لذا هم اخترعوا القوانين والدساتير لتبين علاقة المحكوم بالحاكم، يعني فعل المحكوم ما يرضي الحاكم والابتعاد عما يرضي بالحاكم. فكون ان الله سبحانه وتعالى بين الحلال وبين الحرام يحمد عليه. وهذه نقطة هل يلتفت اليها كثير من الناس؟ ابدا، بل يلتفتون الى انتقادها. لماذا يحرم علينا؟ يحرم علينا النظر، نساء جميلة يحرم علينا النظر، لماذا يحرم علينا كذا؟ لماذا يحرم علينا كذا؟ لماذا يفرض علينا كذا؟ بدل ما يحمد الله على بيان ما يرضيه وبيان ما يغضبه لكي تتجنب أنت إغضابه وتسعى إلى مرضاته تحمده على ذلك، فتعترض حضرتك، تعترض أعوذ بالله. العبد فعلا يعني إن الإنسان لكفور، قتل الإنسان ما أكفر. فلابد أن يحمد الله عز وجل على ما يقضيه. هنا ما معنى يقضيه؟ من طاعة ومعصية، مش بس كده، ما يقضي من طاعة ومعصية يعني ما يبينه من وجوه الطاعات ووجوه المعاصي، وما ييسره لك من أن تطيع أو أن تبتعد عن معصية فتحمده عليه. ولو عصيت الله تحمده؟ لا، أعصي الله عز وجل فأحمده مباشرة أو قال في المعصية، لأني سأنتقل مباشرة الآن يا ربي إلى الندم والذل والخضوع والانكسار، وأحدث التوبة، والتوبة أفضل من الذنب، التوبة أفضل من الذنب. وقلت لك ان العز لا ينفعك، والذي ينفعك هو ايه؟ الذل. عز ادم عليه السلام، عز سجده، عز خلقتك بيدي، عز علمته ادم الاسماء كلها، هذا العز كله لم ينفعه لما عصى، الذي نفعه الانكسار والذل، ربنا ظلمنا انفسنا. فهنا يحمد الله على كل شيء، وفقك لطاعه احمده، اوقعك في معصيه احمده ايضا، ومعنى حمدي أن تسار إلى الثوب. فهو سبحانه محمود على ذلك، مشكور حمد المدح وحمد الشكر. يبقى الحمد نوعان عند هنا يريد ابن القيم، الحمد نوعان، حمد 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 مدح وحمد شكر. أما حمد المدح، حمد المدح أنك تذكر صفاته، هذا حمد مدح. وإذا الشعراء ممكن يذهب إلى شخص يقول له أنت الكريم وأنت القوي وأنت الملك العادل الذي لا يظلم، وهو هو كلا يقول له مدح يريد منه أن يعطيه. وفي طلب تصدق عليها إن الله يجب المصدقين، فهنا طلب مسألة. فربنا عز وجل يحمد حمد المدح على كل ما خلق، يعني تحمد أن خلق إبليس أجيب تحمد أن خلق الكفر، نعم، تحمد أن خلق الفساد والفسق، نعم نعم، أحمد سبحانه تبارك وتعالى. يحمد على كل ما خلق من خير أو شر، إذ هو رب العالمين، لأنه بخلقه الخير والشكر. أول نقطة في خلقه الخير والشر والكفر والإيمان يدل على كمال، كمال كمال عظيم جدا، وأنه هو رب العالمين، رب العالمين مؤمنه وكافر. والحمد لله رب العالمين. وأما حمد الشكر فلأن ذلك كله نعمة في حق المؤمن إذا اقترن بواجبه. كل شيء نعمة إذا اقترن بالواجب. خلق الكفر والإيمان، الواجب أذهب إلى الإيمان، يبقى يحمد على خلق الكفر والإيمان ويحمد على هدايتي للإيمان. تمام. يحمد على أنه رزقني مالا، ويحمد على أنه رزقني حسن التدبير في المال بما يرضيه. يحمد على أنه رزقك قبيلة، لأن غيرك يولد ويجد نفسه لقيفا لا يعرف من أبوه ولا من أمه، فهذا أيضا يحمد سبحانه عز وجل. والإحسان والنعمة إذا اقترنت بالشكر صارت نعمة، يعني ربنا أعطاك مالا، إذا شكرت الله عز وجل يبقى المال في حقك إيه؟ نعمة. تمام. وإذا اقترنت بالبطر والأشر صار نقمة. وانت في الحياة تنظر في الحياة، كثير من الناس في الحياة المال بالنسبة لهم نقمة ولا نعمة؟ نقمة. يشرب به الخمر يطغى به، كان الإنسان لا يطغى، يعني عموم الإنسان يطغى الله واستغنى. وبعض الناس يعتبر الولد نعمة، فإذا جاءه الولد تمنى لو لم ينجب، إذا أولاده عصوه أو كانوا هم فسقة أو كانوا مجرمين يتمنى أن لو كان قد أنجب. وكثيرا تأتيه نعمة ثم يندم عليها بعد ذلك. فيحمد على كل حال سبحانه. إذا النعمة من الله تكون نعمة حقيقية إذا اقترت بواجبها، وهو حمد الله وشكره. والإحسان والنعمة إذا اقترت بالشكر صارت نعمة، والامتحان والبلية إذا اقترت بالصبر كان نعمة. هنا على طول البساطة، الغنى لابد أن تكون شاكرا، والفقر لابد أن تكون صابرا. فهنا في الغنى أنت غني شاكر، في الفقر أنت فقير صابر. يبقى الفقر لما يجي مع صبر يصير إيه؟ نعمة، صح؟ والغنى صار مع شكر. طيب غنى مع بطر، صبر مع أشر، فقر مع أشر. وإذا في فقير يقول لك يعترض على الله، يعترض على الله سبحانه وتعالى. والطاعة من أجل نعمه، فكل ما تستطيع الطاعة لا تفخر بنفسك، بل قل هذا نعمته على الله. وأما المعصية فإذا اقترنت بواجبها من التوبة والاستغفار والإنابة والذل والخضوع فقد ترتب عليها المعصية في ذاتها شر، لكن لما ترتب عليها انكسار وذل وخضوع ورجوع وإنابة وندم وتوبة صار لها آثار محمودة وغايات مطلوبة. فآدم عليه السلام طرد من الجنة بمعصيته، وهي مسكنه وسيعود ليستقر في استقرارا دائما بتوبته، صح؟ خرج بيه بعصى آدم ربه وصغر، سيعود بيه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى هي منازلنا الأولى وفيها المخيم، نعم، يعني آدم عليه السلام بالمعصية خرج من الجنة، بالتوبة سيرجع إلى الجنة دائما. في الأول كانت الجنة له سكنا، وأما الآن ستكون الجنة مستقرة. الفرق بين السكن والمستقر، يبقى بالمعصية خرج من السكن، وبالطاعة رجع إلى المستقر. سبحان الله. إذا المعصية فائدة إذا ترتب عليه. وإذا قال ابن القيم في موضع آخر لعل معصية تكون أفضل من طاعة، لأن الطاعة اللي تخليك تغتر هذه أخلفت شرا عليك، وأما المعصية اللي تخليك تنكسر تزن يعني الشعور بالعبودية اللي هي أصلا مقامك هذه تكون أفضل من الطاعة. فالمعصية التي يعقبها آثار محمودة من التوبة والاستغفار والإنابة، من معنى الإنابة؟ الرجوع والذل والخضوع، ترتب عليهم الآثار المحمودة والغايات المطلوبة ما هو نعمة أيضا. يبقى التوبة نعمة، الذنب نقمة والتوبة نعمة، لما الذنب تلحقه توبة صار هو كله نعمة، كل نعمة. وإن كان سببها مشخوطة، سبب المعصية، لسبب المعصية بيكون إيه؟ إما عناد للرب عز وجل نعوذ بالله، وإما اتباع لشهوة، وإما تنفيذ لنهي نعوذ بالله، فهي مبغوضة للرب تعالى، ولكنه يحب ما ترتب عليها من التوبة والاستغفار. تكتب هنا إيه؟ تكتب هنا حديث لو لم أكمله تذنبوا لجاء الله بقوم أكملوا آخرين يذنبون فيستغفرون الله. يبقى ربنا يريد منا المعصية، يريد منا المعصية التي يعقوبها توبة واستغفار، وإذا لم نعصي سيبدل سبحانه عز وجل. طيب قال وهو سبحانه أفرح بتوبة عبده، هذا صفة الفرح الإلهي، وهي من أعظم صفات الرب الفعلية. صفة الفرح الإلهي ينبغي أن تكون مهمتك تحقيق الفرح الإلهي، فإذا فرح بك الرب لم يعذبك، فرحان بك يعذبك إيه؟ طيب هل يوصف ربنا بالفرح؟ نعم، صفة فعل تابعة لمشيئته عز وجل موجبها توبة العبد وندم. قال لله أفرح، إذا هنا صفة شدة الفرح بتوبة عبده، ما في شيء يفرح الرب إلا التوبة، ما في شيء ثاني أبدا خالص، ما في. لا طيب لن يتحقق فرح الرب وهي أعظم صفاته الفعلية إلا بالتوبة، إذا لا يمكن تكون توبة بدون معصية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد نفسه أنه لا يعصي وأنه غفر الله له ما تقدم من ذنبه كان يتوب، يتوب إلى الله في اليوم الواحد هو عصى لكي يتوب؟ هو الرسول عصى أبدا؟ أبدا، ولكن لابد يتوب، طالما التوبة حق الفرح الإلهي فتوب بذنب من غير ذنب توب، فإذا كان تتوب بدون ذنب فالتوبة من الذنب الذي أولى، ماشي كده؟ يبقى احنا لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوب بلا ذنب، وانا مذنب اذا واجب علي اوجب علي اني اتوب، ده هو بيتوب بدون ذنب، الرسول يتوب بدون ذنب وهو اسوه حسنه لي، اذا انا اتوب ولا مذنب، ما اقولش انا اتوب بدون ذنب، انت يا حبيبي مذنب، لان كل بني ادم خطاء، ومعنى خطاء مذنب. يبقى لابد ان تكون مهمتك في هذه الدنيا تحقيق الصفة الثانية العظمى للرب وهي الفرح الإلهي بل شدة الفرح. قال وذكر الحديث ولكن ذكر كلاما لأنه بيكلم طلاب علم بتوبة، قال الله أفرح بتوبة عبده من الرجل إذا أضل راحلته، يعني ضاعت منه راحلته بأرض دوية، الأرض اللي فيها دوي ليس فيها عمران، الأرض اللي فيها دوي ليس فيها عمران، يعني أرض خالية صحراء خالية تماما، مهلكة، أرض مهلكة، لا في ماء ولا في طريق تعرفه ولا في زرع ولا في ناس، مكان لا في ناس تأتنس به ولا في ماء لو عطشت تشرب ولا في طعام لو جوعت تأكل ولا في طريق تستطيع سلوكه، ما تدري تذهب يمين ولا شمال ولا ما تدري شيء، فديك ماء دوية مهلكة، الحل انك تجلس، تجلس تنتظر الموت، ما أعمل إيه؟ ماذا أكل؟ لا أجد طريقا أذهب إليه ولا أجد أنشأ أنس إليه ولا ماء ولا أجلس أنتظر الموت. فهنا أرض دوية مهلكة عليها مهلكة ومعه دبته عليها طعامه وشرابه، فأيس منها يعني الراحلة عليها الطعام والشراب والراحلة تاهت، سيارة في الصحراء تاهت في الصحراء. الملك سلمان هذا كان له ولد، كان عنده ابن أمير طيب صادق، وخرج بسيارته يصطاد، خرج في البرية يصطاد، عطت منه السيارة لا يدري ماذا يفعل، وعطش بشدة شرب ماء الراديتير ده في السيارة، وبعدين مات. مات وعمر له عزاء وكده. الملك سلمان الحالي ابنه الأكبر حصل له هذا الكلام ففي الصحراء، وعليه والدبة، الدبة اللي عصرت كالدبة غير الموجود، صح ولا لا يا اخوان؟ ولأن هذه المخترعات الحديث، سيارات وطائرات ودبابات من دون وقود، هي حديث، هي مجرد حديدة. سيارة بدون وقود ما هي ولا شيء. فهنا الدبة ذهبت بأرض دوية مهلكة، فأيس منها، يعني إيه؟ بحث ما وجدها، خلاص عنده يأس أنه لن يجد. ومن الحياة، لأن حياته كانت معلقة بطعامه وشرابه والدبة التي تسيره على الطريق، فنام. في حل ثاني عنده؟ ما في عنده حل. ثم استيقظ فإذا بها قد تعلق خطامها في أصل شجرة، يبقى هو نام في أصل شجرة، ثم استيقظ وجد الدبة مربوطة في الخطام. الخطام هنا الدبة لابد تكون ناقة، ناقة، الناقة يضع فيها الخطام، والفرسة يضع فيها الحكام أو اللجام. فهنا ناقة عليها طعامه وشراب، فأيس منها من الحياة فنام ثم استيقظ فإذا بها قد تعلق خطامه في أصل شجرة، فجاء حتى أخذها يطمئن. قال فالله أفرح بتوبة عبد. كنا نتمنى من القيم رحمه الله أن يذكر هنا أنه قال اللهم أنت عابدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح فالله أفرح. يبقى احنا نريد هنا الحتة دي، الجزء هذا نزيد عليه، نقول قال اللهم أنت عابدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. تجوز ابن الخير رحمه الله لهدف، قال فالله أفرح، يبقى صفة الله الفرحة الشديدة بتوبة العبد حين يتوب إليه من هذا براحلته. يبقى لازم تكون مهمتك تحقيق الفرح الإلهي، لم تحققه أنت حققه غيرك، وأبوك بدأ به، أبوك آدم أول من تاب، أول من تاب، أول التائبين هو آدم عليه السلام، أول من حقق الفرح الإلهي هو آدم عليه السلام، أول من حقق الفرح الإلهي هو آدم عليه السلام. فهذا الفرح العظيم، إذا صفة الله نقول شدة الفرح أو الفرح العظيم الذي لا يشبهه شيء طبعا، أحب إليه سبحانه من عدمه، وهو لن يكون، لن يتحقق إلا بسببه، وسببه حدوث المعصية من العدم. فخلقنا لكي يحدث منا هذا، وله أسباب ولوازم لا بد منها. أما الأسباب، أسباب الفرح الإلهي فهي التوبة، وأما لازم التوبة فهي الانكسار والخضوع والخشوع لله، فهو يحبه، فهو يحبها، فلا يحب الأسباب وهو يسرها، لكنه يحب اللوازم. سبب التوبة إيه؟ المعصية يحبها الله؟ لا، لكن لوازم التوبة يحبها، لأن لازم التوبة هي ما فيش توبة من دون ندم، والندم هو الخضوع والانكسار والخشوع. وإذا أنت لما تقول لي أنا ندمان اللي عملته، أنت لابد تكون مكسور. فالانكسار لله هو عز بالعز. وما يحصل بتقدير عدمه من الطاعات وإن كان محبوبا له، فهذا الفرح أحب إليه بكثير. يعني الشخص الذي لم يذنب ولم يتب فهو شخص مطيع، لكن الشخص المذنب التائب أحب إلى الله سبحانه وتعالى. ووجوده بدون لازمه، ما هو اللازم؟ التوبة. لا، وجود الفرح، وجود الفرح بدون لازم اللي هو التوبة ممتنع. فاكتفوا كلمة لازمه التوبة. فله من الحكمة في تقدير أسبابه وموجباته حكمة بالغة ونعمة سابقة. يبقى هنا ابن القيم كان بيتكلم على شيء جاب له اعظم مثال. ابن القيم بيتكلم لا تنسوا الكلام هنا على الحمد، والكلام على حمد الرب، وحمد الرب على ما يحدثه، وما يحدثه أعظم مما يخلقه، لأن الذي يحدثه الله أمر وإيه وخلق. فمما يحدثه الله عز وجل النزول هو مستوى، لكن في إحداثات، يعني هو الاستواء حدث خلاص، حدث خلاص، لكن في شيء يحدث دائما اللي هو النزول سبحانه عز وجل، والأمر والنهي والرزق والخلق، فله الأمر والخلق، فيحمد على هذا، ويحمد على أن يوجه العبد للذنب والوقوع في المعصية، لأنه لا يحدث شيء في العالم إلا بإذنه وخلقه، فهو وجه العبد للمعصية أوقعه في المعصية سبحانه وتعالى قدرا. وهو وإذا العبد وجهه الله ووفقه للتوبة فيحمد على هذا. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن القيم هنا مسألة التوبة، إن التوبة تحقق أعظم صفة فعلية للرب، وهي الفرح الإلهي العظيم، الفرح الإلهي العظيم. فربنا عز وجل يفرح بموجبها أو بلازمها، فأما لازمها فهو الخضوع والتوبة والانكسار والخشوع لله عز وجل، هذا الذي يفرح به الله تبارك وتعالى، هذا الذي يفرح به الله تبارك وتعالى. ولذا قلنا لابد نضيف حديث لولا تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم آخرين يذنبون فيتوب الله. قال هذا بالإضافة للرب جل وعلا، يعني بالنسبة لصفة من صفات الرب هو الفرح، الفرح بتقديره هو وبفعله هو. وأما بالإضافة إلى العبد فإنه قد يكون كمال عبوديته وخضوعه موقوفا على أسباب لا يحصل بدونه. أول شيء بالنسبة للعبد أنه يعتبر أن كل شيء من الله إحسان ونعمة، وأنه يعتبر كل شيء من الله بلية ومحنة لازم. فمثلا لو ربنا عز وجل رزقك، ذكرنا مثال العينين، ربنا عز وجل رزقك العينين، هذه إحسان من الله، لأن ما في أحد يحب أن يكون أعمى أبدا، فأنت تفرح بنعمة البصر، لكن في نفس الوقت لابد أن تعتبرها بلية وإيه ومحنة. فالمبصر سيحاسب على ما لا يحاسب عليه الأعمى مباشرة. الأعمى خلاص ما فيش مسألة اسمها غض بصر، ما فيش مسألة اسمها يوجه بصره للمحرمات، انتهى بهذه المسألة. نعمة السمع، الأصم من أن يحاسب على أنه استمع إلى موسيقى ولا محرم ولا غيبة ولا نميمة، لن يحاسب أصلا. فهنا عدم السمع كان بالنسبة له نعمة، والسمع بالنسبة لك نعمة وبلينة، ستحاسب على كل حرف تسمع. الفقير الذي لم يؤت مالا لن يحاسب من الله تبارك وتعالى على أنه فيما أنفق، لأنه ما أنفق، هو أصلا ما أنفق، هو عمال ينفق عليه تمام. لكن الغني سيحاسب على فيم من أين اكتسبه وفيما، لكن مع ذلك لو قلت الغني فلما ستحاسب عن من أين اكتسبته فبالمجاعة المال يقول لك لا كيف المال والبنون زيادة حتى الدنيا صح ولا لا. فهو يريد أن يحتفظ بالمال مع أنه سيحاسب على من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فليحتفظ بالمال لأن المال نعمة وإحسان، وسيحاسب عليه من امتحان وبلية. كل نعمة، كل نعمة، كل نعمة فيك، الإيد، الرجل، الولد، الزوجة، الأب، القبيلة، التعلم، الذكاء، أي شيء فيك نعمة وإحسان. والسيئة نعمة وإحسان في مقتضاه، فيما في نتيجتها اللي هو التوبة. ولذا قلت لك النعم، العز، ما العز ما نفع آدم عليه السلام، نفع الذل، ما نفعه ان الله خلق بيده، ولا ان الله عزل اسجد له الملائكه، ولا ان الله علمه الاسماء كلها، الذي نفعه ذل الرجوع والتوبه. فنحن في كل نعمه لابد ان نحمد الله عز وجل على نعمته واحسانه، ولابد ان نراقب الله لان هذا بليه وامتحان. يبقى نعمه واحسان وبليه وامتحان، هو كده، هذا هو في كل شيء. هذا بالنسبة للعبد يقول لا إنعام منه، يعني خلق الشيطان نعمة، ها طبعا، خلق الشر والفساد والفسوق والكفر والعصيان والنفاق هو نعمة من الله عز وجل وابتلاء للناس لكي يتجه. كونوا بين الحلال والحرام هذه نعمة عظمى، نعمة عظمى، لأن علمنا كيف نرضيه وكيف ننتهي عن معصيته. بينما قلت لك تعاملات الناس مع بعضها البعض احيانا لا يفهم فيها ما الذي يرضيه وما الذي يغضبه، وتبقى انت محتار لا عارف ترضيه ولا احسن. فكل شيء يحمد الله عز وجل عليه من خير او شر، كل شيء يحمد عليه سبحانه وتعالى. هذا بالنسبه لله. بالنسبه للعبد لابد ان يكون عنده كمال العبوديه، كمال الخضوع. وقلت لك احنا غرضنا من التعليم الشرعي فقط هو تعبيد الناس لله عز وجل، حتى في درس اسماء وصفات بدلت اسماء وصفات لارى لله صفات الكمال، يبقى ازداد خضوع وخشوع لله عز وجل. وقلت لك ان غرض المبتدع وغرض العصاه وغرض الضالين وغرض المشركين وغرض الكفار هو محاربه عبوديه العبد للرب. ولذا طلع في المفهوم الغربي مساله الانسان ريب، اللي يقول لك ريب الند للاله والعياذ بالله. ماشي. قال فتقدير الذنب عليه إذا اتصل به التوبة والإنابة والخضوع والذل والانكسار ودوام الافتقار كان من النعم باعتبار غايته. لأن إذا أظهرت الانكسار لله أنت أظهرت العبودية، وده واجبك، هو خلقك لتكون عبدا. فإذا أنت حققت هذا بالانكسار والخضوع خلاص أنت حققت العبودية ده لنفسك، حققت اعتبار العز والقدرة له سبحانه عز وجل. وما يعقبه، ما يعقبه لأن الذل والانكسار والخضوع سيعقبه عمل صالح. ولذا ظن عمر رضي الله عنه أنه قد عصى الله عز وجل حين اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. قال فما زلت إلى يومنا هذا، والكلام بيحكيه أمير المؤمنين يعني داخل على 60، قال فما زلت أتصدق وأستغفر من ساعتي. يبقى هو ظن أن اللي فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم كان معصية، فإذا كان تنزلا يعتبر معصية فما عقبها كان خيرا عظيما جدا، وانكسار وذل وخضوع لله تبارك وتعالى. وقلت لك أن العبد الذي لا يعصي لابد يحدث أيضا الذل والانكسار والخضوع. فمحمد صلى الله عليه وسلم ما عصى، ولكن يتوب الله في اليوم ما أثمر، لأن التوبة حق الفرح لله. قال لك هو لما أخاصة يحققونها بتوبته، وأنا أن ربنا غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وأنا سابق المؤمنين، يباتوا في اليوم الواحد ما أثمر. وأبو بكر الصديق قل لي أنت أعمل لي كده إحصاء بذنوب أبو بكر الصديق التي وردت في الكتاب والسنة، عندك شيء عصى الله فيه أبو بكر الصديق؟ طب كان كثير التوبة والاستغفار؟ كثير التوبة والاستغفار. الصحابة ضمنوا الجنة ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم له، ازدادوا طاعة وزادوا انكسارا وزادوا وخضوعا. سبحانك يا رب. قال وإن كان بخضوع وذل باعتبار غير وما يعقب، وإن كان من الابتلاء والامتحان. احنا قلنا كل إحسان هو امتحان، وكل نعمة هي بلية. على طول كل نعمة، كل نعمة هي بلية، تشكر لأنها نعمة وتحصط لأنها بلية على طول على طول. فإذا مثلا شاب غير متزوج، الله جل رزقه بزوجة صالحة وجميلة وهو نعمة يشكر الله عز وجل عليه، وكمان امتحان وماذا سأفعل، وكذلك المال وكل النعم. قال وإن كان من الابتلاء والامتحان باعتبار صورته ونفسه، والرب تعالى محمود على الأمرين، يعني محمود على الإحسان والامتحان، محمود على النعمة. وقلنا أن كل نعمة هي بلية، وممكن كل بلية تكون نعمة. نعم. فقال والرب محمود على الأمرين، فإن اتصل بالذنب الآثار المحبوبة للرب، الذنب نفسه غير محبوب بل مبغوض للرب، ولكن التوبة محمودة. وقلنا التوبة هي الشيء الأوحد اللي يحقق صفة الفرح الإله للرب عز وجل. فآثار الذنب أساسه التوبة، والتوبة مبنية على خضوع وانكسار وندم، كلها آثار محبوبة للرب سبحانه. قال من التوبة والإنابة والذل والانكسار فهو عين مصلحة العبد. يبقى الذنب ممكن يكون مصلحة عظيمة للعبد؟ نعم، لأنه تحقق به التوبة اللي هي فيها انكسار وخضوع وذل، واللي فيها تحقق صفة الفرح الإله للرب، والاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية. إبليس عنده نقص البداية وعنده خراب النهاية. آدم عليه السلام عنده نقص في البداية اللي هي أول ما عصى الرب عز وجل، ولكن عنده كمال النهاية. فالجنة كانت بالنسبة له مسكن، الآن الجنة بالنسبة له مستقر. المسكن اسكن أنت وزوجك الجنة، اسكنوا اسكنوا فترة وتمشي، فترة وتمشي، لكن الجنة صارت مستقرا له، الجنة صارت مستقرا بتوبته. وأما الجنة كانت مسكنا بابتلاء، كانت مسكنا بابتلاء، والآن مستقر بجزاء ونعمة فضل من الله تبارك وتعالى. والدنيا نوجد فيها نعمة وابتلاء، ثم تكون الجنة جزاء وثوابا منه سبحانه عز وجل، يكون مستقرا مأوى. آه نعم، بأتبرد كمان النهاية حتى بالنسبة لإبليس، البداية شر محض والنهاية شر محض، والعياذ بالله. وإن لم يتصل به ذلك، يعني إذا لم يتصل بالذنب توبة مثل ما حدث مع إبليس، فهذا لا يكون إلا من خبث نفسه، فالمجاهر بالمعصية الذي يموت عليها نفسه خبيثة، وإن لم يخرج من الدين، وإن لم يخرج من الدين إلا من خبث نفسه وشره. احنا قلنا النفس مجبولة على الشر، والقلب مفطور على الخير. النفس مجبولة على الميل إلى الشيطان، والقلب مفطور على الميل إلى الرحمن، والصراع طول الدنيا ما بين النفس والقلب دائما. النفس مفطورة على الشر، زينا لا حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومات الأنعام والحرث. أما القلب فأصلا هو مائل مفطور على الله، إلى الله سبحانه وتعالى. النفس ممكن يزداد شرها وخبثها، فتأخذ القلب تميله فينقلب فيصير كالكوز المدخية، نعوذ بالله. والقلب ممكن يقوى ويشتد فيشد النفس تصير لوامة، ثم يحولها إلى نفس مطمئن. والصراع دائم، والقرار لك في إطار الأشياء التي ذكرناها، في إطار الأشياء التي ذكرناها من قبل، اللي هي داعي الشر وداعي الخير، والملك القرين الخير وقرين الشر، قرين خير ملك وقرين شر شيطان، وانت مع موروثات وتراكمات واشياء تتخذ قرارك. قال إن لا يكون الا من خبث نفسه وشره، وعدم استعداده لمجاوره ربه بين الارواح الزكيه الطاهره. النفس تميل الى ما يشبهها، وكل يعمل على شاكلته، كل يعمل على شاكله. والناس حتى في الحياة كل واحد بيميل، فاللي يحب العبث ويحب الشرب يريد ندماء يشربون معه، ويريد أصحاب سوء يمشي معهم، وأهل الخير يبحث عن ناس. فطالب العلم يدور فين طلاب العلم، الشخص اللي يريد الصلاة والخشوع أين مساجد السنة، فكل شيء على شاكلته. وشبيه الشيء من قال المتنبي، وشبيه الشيء منجذب إليه، وأشبهنا في دنيانا ابتغام. كل شيء بيميل إلى ما يشبه، وده في الحياة كلها، في الحياة كلها. الطاعي يدور على أهل طاعة، والعاصي يدور على أهل معصية، هكذا. فأنت تحب أن تكون مع الأرواح الطيبة، يعني مع روح محمد صلى الله عليه وسلم والصالحين، وغيرك يحب أن يكون مع فرعون وهامان وقارون وهكذا. لا بد أن يكون عندك رغبة في مجاورة الأرواح الزكية، يعني أن تكون عندك رغبة في دخول الجنة، لأنه لا مجاورة للأرواح الزكية إلا بدخول الجنة، صح ولا لا؟ الطاهرة في الملأ الأعلى. ومعلوم أن هذه النفس فيها من الشر والخبث، هذه النفس أي نفس فيها من الشر والخبث ما فيها، فلا بد من خروج ذلك منها. نفسي فيها شرور، لا بد أن أنا أعمل على تطهير هذه النفس، فرمتها تطهير دائم. ايش التطهير الدائم؟ انت تميل الى الشهوات، طيب انت بتحب النساء، طيب زوج ولا اذني، حب المال ابحث عن ان اكسبه من وجه الحلال، ولا ابحث عن اني اكسبه من مال الحرام. تحب الخير المساومة، ربي يسر هذا السرع عربية صخمة كده. فلا بد اذا من تهذيب رغبات النفوس وتنقية هذه النفوس من الشر، فلا بد أن أخرج ذلك منه. أخرج ذلك منه يعني الميل إلى الشهوات بوجه حرام، هذا معنى إخراج منها. وإلا أن أخرج الميل إلى الشهوات، هذه ليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من فعل من أراد أن يفعل ذلك لامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال رغب عن سنتي فليس مني. يعني الصحابة اللي أرادوا يتبتلوا أو يختصوا، أو اللي قالوا لسنا كالنبي صلى الله عليه وسلم غفر الله تقدم، أما أنا فلا أتزوج النساء، وأما أنا فأقوم ولا أنام، وأما أنا فأصوم ولا أفطر، قال من رغب عن شهواته فليس مني. إذن هل يجب تحقيق شهوات النفس؟ نعم، يجب تحقيق شهوات النفس بما يمكن وبالاقتصاد وبالحلال. وإذا معنى كلام شيخ ابن القيم هنا ان اطهر نفسي مما فيها ليس اطهارا من ميلها الى الشهوات، لا، لانه لا يمكن ابدا، وانما اجعل هذا الميل وفيه في الحلال وفيما يرضي الله عز وجل. والا النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل البطيخ والحلوى والتمر بالعسل وحب ذلك النساء ويطوف على نساء في ليله واحده وياكل لحم الكتف ويحب لحم الارنب صلى الله عليه وسلم ويسابق ويجري مع عائشه رضي الله تعالى عنها. والصحابه لما جاءت الخيرات تنعم، ولما جاءت اموال خيبر تنعم، واللي راح الشام قعد ياكل الخبز المرقق، والنبي صلى الله عليه وسلم عمره ما راى خبزا مرققا قط. هم اخذ وركبوا البرازين والبغال ومعاويه بن ابي سفيان وابو عبيده نفسه يركبون هكذا. فلا شك لا مشكله في تحقيق رغبات النفس وشهواتها، ولكن من دون ان نسرف، لان كلوا واشربوا ولم يقل اسرفوا الاكل والشراب، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال النصحاء لاكبر عابد للمال في العالم في التاريخ: ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. الرجل يعبد المال ويرغب في المال ويريد جمعه ولا يقنع ابدا، ولا يقنع ابدا. اذا معلوم ان النفس فيها من الشر والخوف، فلا بد من خروج ذلك منه. ما معنى ذلك؟ ما معنى كلمة خروج ذلك؟ اخرجه. ايوه لابد من خروج ذلك منها، يعني ليس الميل وانما خروج الميل الى المحرم. يبقى ذلك معناها الميل الى المحرم، يبقى لازم ايه؟ نكتبها الميل الى المحرم. طيب الى الفعل، نخرجها من القوة الى الفعل، يعني ليس فقط النفس تقوى بل تبتدي بقى تمارس. فتقول انا لا اتعلق، وريني ادي الاطعام اهو، كل وكل ولا تسر، وادي الشراب اهو، اشرب ولا تسر، وادي النساء اهي، اذهب للزواج الحلال، وادي الكسب اهو، اكسب من حلال. يبقى لابد من قوه، لان ممكن انسان يريد ولا يفعل. فحتى هذا مشهور، تجي الانسان يقول لك انا نويت بقى ان انا ايه ان شاء الله من برنامج كده واخس. طيب فلابد من فعل حقيقي لهذا. انا احب طاعه الله، طب ادي صلاه القيام، انا احب كذا، فافعل وريني. يبقى في قوه وفي فعل، يعني اراده وفعل، ليترتب نظريه وتطبيق. نعم. ليترتب على ذلك الآثار المناسبة لها، ومساكنة من تليق مساكنته. مساكنة يعني اللقاء بالأرواح الطيبة. فين؟ الجنة دار الطيبين، والنار دار الخبيثين. والإنسان اللي بيجمع خبث وطيب لابد يكون في منطقة يتطهر منها، لن يدخل الجنة إلا طيب. فهو بعدين إنسان خلط وخلط، ربنا جل إما يصفيه من الخبائث بمغفرة منه أو بابتلاء، أو بيدخل النار، يدخل النار يبقى فيها ثم يخرج بشفاعة الشافعين. لماذا دخل النار؟ طالما هو مآله إلى الجنة، ما هو في الآخر رايح الجنة. اللي دخل النار أولا ليه؟ للتنقية، التنقية التطهير لابد منه. هو إنسان عنده كبائر وعنده خبائث وعنده طاعة وعنده قول لا إله إلا الله، لابد يدخل يصفى من هذه الخبائث، يصفى بالنار. فإما التصفية تكون بالنار أو بالمغفرة. اما دليل النار، فطبعا مذكور احاديث كثيره جدا، وان اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال 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 مثقال. الحديث معروف، حتى مش عارف خدنا متفق عليه، ذكرناه عشرات المرات. واما الاخرى ان مآله الى الله سبحانه وتعالى، ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه. ان شاء عفى عنه يعني طهر. فانسان رايح بكبائر، اصحاب الكبائر الميزان السيئات سيرجع على حسنات، لما يرجع على حسنات السيئات ثقلت، هنا اما ان يتغير الله بمغفرته تجاوز عنه سبحانه عز وجل، واما ان يدخل النار ينقى ويطهر. ثم لان الجنه دار الطيبين الخلص، والنار البقاء الدائم فيها لاهل الخبث الخلص. فرعون لا يخرج لانه ما في شيء طيب، كله خبيث. وابو جهل لن يخرج، كله خبيث. وهامان لن يبقى، وابليس لن يخرج، كله خبيث، كله خبيث. فالخبيث الاصل سيبقى دائما، واللي فيه طيب اصلي وخبث زائد لابد من التطهير، والتطهير يكون اما واما. طيب فمساكنة من تليق مساكنته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، ومجاورة الأرواح الخبيثة في المحل الأسفل، ولذا النار في أسفل فاسدين. فإن هذه النفوس إذا كانت مهيئة لذلك، فمن الحكمة أن تستخرج منها الأسباب التي توصلها إلى ما هي مهيئة له. لابد من الأسباب، لابد يحصل له خضوع وانكسار وخشوع وندم وتوبة، كلها تطهير 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 من ميله إلى المعصية وسائله لها، ولا يليق بها سوى. لا لا مثلا لا بس، وبعدين ننتقل بقى ومجاورته هذه الناس هذا شيء ثاني. فهو كلام على الروح الطيبة الأول، وبعد كلام على الروح الخبيثة بعد كلام مستقيم، بس تعالى تحزن فرصة مقطع. طيب، فهنا لابد من دخول النار. أولا الجنة دار الطيبين الخلص، والنار دار الخبثاء الخلص، وهناك الذين فيهم خبث لابد أن الله عز وجل يطهره إما بالمغفرة وإما بإيه. بالنسبة ل حتى اللي ثقلت موازينه، السابقون الأولين اللي ثقلت موازينه، لماذا ثقلت؟ لأن في القصة الأخرى في إيه؟ سيئات، والسيئات خبيثة ولا طيب؟ خبيث. فلماذا دخل الجنة مباشرة؟ عصى الله عز وجل عنه. يبقى إذا لم يدخل أحد الجنة إلا برحمته. ما معنى رحمته؟ بتطهيره، عفو سبحانه عز وجل. يعني حتى الطيبين، حتى الصحابة رضي الله عليهم، لأن الصحابة فيهم من ارتكب سيئات، ومع ذلك يدخلون الجنة مباشرة. كل الصحابة رضي الله عليهم سابقون، كلهم سافرين الجنة مباشرة مع وجود سيئات، ومع وجود منهم من لم تثبت توبته، بل من لم ترد توبته حتى بأثر ضعيف ولا مكذوب. فلم يرد أبدا أثر أن عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمرة ويداوم على شربها، لم يرد أي أثر إنه تاب قبل الموت منه. ماشي، ولكنه في الجنة يحب الله ورسوله، إذن سيعفو الله جل عنه. هذا العفو اسمه إيه؟ تطهير. تمام كده؟ لا أحد تطهير، لأن الجنة دار، يبقى تطهير أو تطيب. تطهير. طيب، قال خلونا نخلص. والرب تعالى محمود على ذلك أيضا، خدناه دي أيوه، كما هو محمود على إنعامه وإحسانه على أهل الإحسان والإنعام. محمود على ذلك يعني على إيقاع السيئات، لأنه وصفه إلى التوبة، فيحمد على ذلك كما يحمد على إنعامه وإحسانه على أهل الإحسان الذين أحسن إليهم وأنعم عليهم بالتوفيق للطاعات والجهاد في سبيل الله عز وجل، القابلين لهم كالصحابة في كل، فما كل أحد قابل لنعمته تعالى. فالشيطان ليس قابل نعمة الله عز وجل، ما مسألة تفريق القابلية اللي ذكروها. فحمده وحكمته يقتضي ألا يودع نعمه وإحسانه وكنوزه في محل غير قابل لها، فلن يغفر للشيطان، لأن مغفرة الله عز وجل كنز وإحسان ونعمة، والشيطان ليس محلا قابلا. فمثل أنت لما تجيب زرع وتزرعه في البحر، هذا يقبل حكمة، ضد الحكمة، والله جل وعلا الحكمة البالغة. فمن حكمته البالغة أن هناك مخلوقات خلقها هو سبحانه لا تستحق إلا هذا، فلا بد أن لا تكون موضع لإحسانه سبحانه أبدا جل وعلا. فالتطهير يكون، ولذا العقوبات أو الحدود المذكورة في الدنيا هذه أيضا من نعم الله عز وجل. لما ربنا جل يقول اجلدوا الزاني، نعمة عظيمة، لأنه هو إذا جلد خلاص لن يحاسب على ذنب الزنا، وإذا رجم المحسن لن يحاسب على ذنب الزنا أصلا. فماعز رضي الله عنه لن يحاسب على ذنب الزنا، فضلا أنه تاب أصلا قبل حتى رجمه، تاب أصلا رضي الله عنه وارضاه. فالحدود جوابر من ضمن المطهرات التي يطهر الله عز وجل بها عباده، ولذا يأثم من لم يرعى وينفذ حدود الله عز وجل. وليس الذين يتركون حدود الله هم الحكام كما يقول التكفيريون، بل كل الناس تارك الحدود لله. تفكر ايه؟ يعني الحكام بقرارات يصدرونها يكون هذا هو تطبيق شرع الله عز وجل، فبالحكام يمنعون المخدرات ويتركون الخمور. المنتشر اكثر في الناس المخدرات ولا الخمور؟ اي وقت اي بيئه تعجبك كده وانت مغمض، حط ايدك كده على سوهاج، على اسكندريه، على الاسماعيليه، على كده، هتلاقي المخدرات اكثر بكثير من الخمور، مع ان المخدرات ممنوعه وعقابها شديد جدا، ده عقابها اشد من الشرع. جلب المخدرات عقوبات الاعدام في القوانين الوضعيه، بينما جلب المخدرات في الشرع ليس فيه الاعدام بل فيه الجلب، ومع ذلك الناس ممتنعه عن الخمر وليس كثيرون العصاة يذهبون إلى المخدرات، فليست بإصدار قوانين مع اسم عدم إصدار القوانين. يعني أنا أقول من حق الحاكم لا لابد يصدر أحكاما، ولكن الناس أيضا لا تريد. فخلي بالك إن الاسم موجود في المحكوم والحاكم، وما الحاكم إلا أصلا واحد من المحكومين، وهو أي حاكم كان أصلا إيه؟ كان محكوم. فكون الحكام لا ينفذون الشريعة وأنتم لا تنفذون الشريعة ولا تريدون أصلا، الناس لا يريدون الشريعة. يعني تخيل النهاردة لو جه رئيس السيسي وقال أصدرنا قرارا بمنع التدخين في جمهورية مصر العربية، فضل ثورة بقى على طول، يقبلون؟ ده كان الأول سيارات قطارات كده، في بعض العربات ممنوع فيها التدخين، أين ممنوع في كله، لكن الأول كان بعض العربات ممنوع فيها التدخين، كانوا بيتضايق. فهي ليست بإصدار قرارات، ولجم حجة التكفيريين والخوارج والإخوان ساقطة أصلا كلها من أولها لآخرها. فالشاهد إن الحدود هذه نوع من التطهير، نوع من التطهير لله للعبد ليلقى الله عز وجل طاهرا ويدخل دار الطيبين. كده الناس اللي كانوا في الحمد، كل ده في الحمد. في أسئلة ولا يكمل؟ تمام.
اي واحد يعني ممكن يتدخل باللجنه؟ يعني الان لو واحد رايح في البيت يعرف يتدخل باللجنه؟
مش حد مش الجبل كده وبس،
لو واحد مش الجبل هيعرف يتدخل باللجنه.
ومين عايش في الجبل غير
العايش؟ انت اللي بتقول ولا اللي قدامك؟
ده كل اللي بتقول معظم الجيش كله كان معاه عارفين مجنون
ماشي، يبقى في بصمات. ما هو الراجل اللي بيدلك لحد ما عندوش بصمه وما عندوش موبايل، ما عندوش نجوم، بل يعرف نجوم ولا يعرف حاجه. وبعدين الناس ما تدري يعمل ايه، الناس ما عرفت طريق الشمال سوى بعدين سوى بعدين بعد ما عرفت طريق الشمال وبعد ما عرفت طريق الشمال انت انا وطريق فين الطريق؟ مش عارف فين انت، عارف انت ايه ده صح ولا يعني الحديث غلط ولا حديث
صح؟
يعني كذا
بالله
ربنا يعلمك ربنا ان برضه لما تروح الحاجه ما هو ايوه ما هي نعمه عليه بيحمد على كل ما يحدث.
الحمد لله. عايز اقول لك يعني مش
طبعا نعمل هو الاخت تسأل تقول ابليس عنده نقص في البداية، ممكن توضيح ذلك؟ نقص في البداية لم يطع، هو في البداية اول امر صدر اليه رفض، وكان يجب يسجد. لو هو طبعا ابليس اول واحد استخدم القياس الفاسد، واول واحد ما عنده عقل صريح، لكن العقل الصريح شرطه ان يتبع النقل الصحيح. عقلك هذا ليست المسألة بالجينات التي فيه والمخيخ والمخ العقل الصريح هو من اتبع النقل الصحيح. إذا ما اتبع النقل الصحيح صار هوى، على طول صار هوى، لأن اللي خلق العقل وضع له قواعد نقلية يسير عليه زي أي اختراع في العالم. اللي بيخترع الهاتف ده وضع طرق استخدام، لو استخدمته غير هذه الطرق يفشل على طول. والسيارة اللي صنع السيارة عمل لك حاجة اسمها الأول والثاني والثالث والرابع والفرامل لو انت استخدمت غير كده لن تشيل السيارة أبدا. فربنا عز وجل وضع قواعد للعقل يمشي عليه، إذا العقل مشي عليها سيستقيم، يبقى اسمه العقل ليه؟ الصريح. إذا ما اتبعها بيكون هوى. إبليس عنده عقل، عقل عظيم جدا، لكن هذا العقل العظيم جدا هو ما استخدم النقل. لما قال اسجدوا يبقى تسجد، انت عبد اعظم منك ملائكه اسجدوا سجد على طول، جبريل وكله كله سجد انت. فهو حضرته قاعد يفكر في القياس الفاسد، خلقتني من نار وخلقته من طين والنار افضل من الطين، يبقى كيف اسجد؟ فالبدايه نقص البدايه، نقص البدايه انه ما استخدم العقل ليكون صريحا وما اطاع الرب تبارك وتعالى فابى واستكبر. ولذا معصيه ادم غير معصيه ابليس خالص، معصيه ابليس هي استكبار، انت كيف تأمرني انا بالسجود؟ استكبار، انت يعني كيف امرت اصلا؟ كيف امرت ان انا والملائكة نسجد للطين اللي انت خلقته؟ فدع استعلاء على الله، انت فاهم النظرية بتاعت ابليس؟ استعلاء واستكبار على الله، كيف تأمرني اسجد لمن خلقت طينا؟ يعني كأنه يقول القرار ليس فيه حكمة ولا خطأ، امرك ليس فيه حكمة ولا شيء ابدا، اسجد لمن خلقت طينا؟ فهنا هو اولا مستكبر على الامر ومستشفه والعياذ بالله، مستشفه الامر، فبالتالي تكبر على الامر مباشره. فالبدايه كلها نقص لله، ادي نقص البدايه. نقص النهايه انه سيخلد هو زعيم أهل كل أهل الضلال، ما فيش حد يعظم أكثر من إبليس، لا يمكن، رغم أن إبليس عنده توحيد ربوبية أو شيء ما يعترض الربوبية. أما فرعون ليس عنده، يعني فرعون لا يقول ربي هو الله أبدا، أما إبليس يقول ربي خلقتني لعزتك، ومع ذلك لا ينفع. فنقص البداية واضحا لإبليس أنه تحول عقله إلى فاتبع، أول من اتبع هواه هو إبليس، أول من قصد سيفه الفاسد هو إبليس، أول من أبى واستكبر على الله هو إبليس والعياذ بالله. لكن آدم عليه السلام نقص البداية عنده أنه لما نهي عن الشجرة نسي فأكل منه، ضعف عزمه، ضعف عزمه، ولذا قال فنسي ولم نجد له عزم، فضعف عزمه. لكن هل في شيء إباء واستكبار؟ يعني لما قال له أتاكم من الشجرة إبليس بقى، لو إبليس مكان آدم لا تأكل من الشجرة، ليه ما كلش من الشجرة؟ ما لها الشجرة؟ أصل الاعتراض على أمر الله. هل آدم لما ربنا أمر وقال لكم الشجرة قال له سأكل؟ أو فكر أن يتحدى الله عز وجل؟ أو حتى لما أكل الشجرة كان قصده التحدي؟ ده غرر به، قل لو أنت تكون من الخالدين، تكون ملك وتكون خالد، ما منعكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. وقاء أختم، فهنا آدم نسي وعزم ضعف فأكل من الشجرة، وأول ما أكل ورأى على طول بدأ التوبة. طيب الثاني بقى الأمر نفسه ما عجبوش، إن الأمر لآدم عجب ولا لا؟ وأطاع الأمر ولا ما أطاع؟ أطاع وخضع للأمر وذل للأمر وانكسر للأمر. لما جه نسي إبليس الأول استكبر على الأمر، وهذه هو ده مناط الكفر الأساس عند إبليس بقياس فاسد بعقل هو هوى. آدم عليه السلام أطاع واستكان وخضع وانكسر، لما وقع في المعصية بادر إلى التوبة مباشرة. التالي لما وقع، هل لما أبى السجود قال يا ربي سامحني أنا أخطأت إني لم أسجد؟ قال طيب فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ولا أقعدن لهم صراطك المستقيم، ولا آتينهم من بين أيدي ومن خلفي وعن أيمن وعن شر، ولا تجد أكثرهم شاكرين، وحاعمل وحسوه. فإبليس عنده البداية منيلة 600,000 نيلة، ما فيش عنده خراب من كل ناحية. أما آدم عليه السلام عنده انكسار وذل وخضوع وتوب، كانت الجنة له مسكن والمسكن لا يدوم، صارت الجنة بالتوبة إيه؟ مستقر يدوم له، من تلك منازلها الأولى وفيها المخيمة. فلا نقارن بين المعصيتين أبدا، ولكن نشوف جزاء المعصية أهبطت آدم من السماء إلى الأرض، ده جزاء عظيم جدا. لكن انتظر، والتوبة ها ثوابها أعظم، هيرجع ثاني إلى الجنة وتكون دوام بقى مستقر دائم له، ومش له لوحد ولمؤمنين ذرية. فهذا هو البداية. نعم الله لا شك إن الجن، لا شك إن الجن مخلوق قبل الإنس، لأن أبو الجن اللعين هو إبليس، وإبليس مخلوق قبل آدم على طول على طول، ولذا قال خلقتني وحد. نعم والجنة خلقناه من قبل من نار السماء. نعم، فهو الجنة مخلوق وإبليس نار والجن نار والجن كله مخلوق من النار. استفسار هذه الروايات أوردها ابن كثير وغيره، الله عز وجل أعلم بها، لكن لا شك أن هناك خلقا أفسدوا في الأرض قبل آدم عليه السلام. هل هم الجن؟ هو الجن مخلوق قبل آدم، لكن هل كان هناك مخلوقات أخرى في الأرض أفسدت فيها؟ لا شك. وإذا الملائكة لما سألوا، هناك وجهان، جمهور العلماء على أن الجن الملائكة لما سألوا كان في سبيل الاستفسار فقط، يستفسرون يعني هل يا ربي أنت لك حكمة في أن تخلق ناسا من يفسدون في الأرض، هل لك حكمة في ذلك؟ طبعا أنت الحكيم العليم. أو إن الذي قال ذلك من الملائكة هو بين الملائكة وإبليس، هو الذي قال أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. لكن الصحيح الأول لإرداد ذلك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وفيه إبليس كان يسبح بحمد الله ويقدس لك، كان فيه ناس على ذلك. ولذا خد بالك أنك مهما أطعت ممكن يحدث لك التحول، فلا يأمن مكر الله إلى القوم الخاسرون.
طب شر المحض مفيش ما شر المحض اللي ابليس نعم النار شر المحض النار جزاء الشر المحض ليس الشر المحض بل حتى النار اللي في الدنيا بنستفيد منها ولا يمكن ان اكل طعام الا بالنار لكن النار ليست الشر المحض بل هي جزاء الشر المحض هي جزاء الشر المحض والجزاء ايضا بما جعلها الله ذلك والا ممكن النار تكون بردا مثلا لان احنا كنا خرق دلاله اللزوم والالتزام الله جل يخرقها يخرج دلاله اللزوم كما خرقها لمريم مش كده وخرقها لناقد صالح كل شيء لابد منه من اللزوم فربنا خرق اللزوم بالنسبه لناقد صالح ومريم في الطعام وفي الحمل وخرق دلاله الالتزام لابراهيم في النار انها صارت بردا مثلا لكن النار نفسها يعني مكان وموئل لها للشر والله جل جعلها ذلك النعمة في خلقه الحكمة كل شيء مخلوق له حتى إبليس خلق إبليس في حكمة عظيمة جدا ثم ماشي ما كمال النهاية دي ربنا يستر علينا
فضل قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولا يبقى إلا أن يقال فما الحكمة في خلق هذه الأرواح التي هي غير قابلة لنعمته فقد تقدم من الزواج عن ذلك ما فيه كفاية وأن خلق الأبواب والمتقابلات وترتيب آثارها عليها موجب ربوبيته وحكمته وعلمه وعزته وأن تقدير عدم ذلك هضم من جانب الربوبية وأيضا فإن هذه الحوادث نعمة في حق المؤمن فإنها إذا وقعت فهو مأمور أن ينكرها بقلبه ويده ولسانه أو بقلبه ولسانه فقط أو بقلبه فقط ومأمور أن يجاهد أربابها بحسب الإمكان فيترتب له على الإنكار والجهاد من مصالح قلبه ونفسه وبدنه ومصالح دنياه وآخرته ما لم يكن ينال بدون ذلك والمقصود بالقصد الأول ما منعمته تعالى على أوليائه ورسله وخاصته فاستعمال أعدائه فيما تكمن به النعمة على أوليائه غاية الحكمة وكان في تمكين أهل الكفر والفسوق والعصيان من ذلك إيصال أوليائه إلى الكمال الذي يحصل لهم بمعاداة هؤلاء وجهادهم والإنكار عليهم والموالاة فيه والمعاداة فيه وبذل نفوسهم وأموالهم وقواهم له فإن تمام العبودية لا يحصل إلا بالمحبة الصادقة فإنما تكون المحبة صادقة إذا بذل فيها المحب ما يملكه من مال ورياسة وقوة في مرضاة محبوبه والتقرب إليه فإن بذل له روحه كان هذا أعلى درجات المحبة ومن المعلوم أن من لوازم ذلك التي لا يحصل إلا بها أن يخلق ذواتا وأسبابا وأعمالا وأخلاقا وطبائع تقتضي معاداة من يحبه ويؤثر مرضاته لها وعند ذلك تتحقق المحبة الصادقة من غيرها فكل أحد يحب الإحسان والراحة والدعة واللذة ويحب من يوصل إليه ذلك ويحصله له ولكن شأن في أمر وراء هذا وهو محبته سبحانه ومحبة ما يحبه مما هو أكره شيء إلى النفوس وأشق شيء عليها مما لا يلائمها فعند حصول أسباب ذلك يتبين من يحب الله لذاته ويحب ما يحب ممن يحبه لأجل مخلوقاته فقط من المأكل والمشرب والمنكح والرياسة فإن أعطي منها رضي وإن منعها سخط وعتب على ربه وربما شكاه وربما ترك عبادته فلولا خلق الأبواب وتسليط أعدائه وامتحان أوليائه لم يستخرج خاص العبودية من عبيده الذين هم عبيده ولم يحصل لهم عبودية الموالاة فيه والمعاداة فيه والحب فيه والبغض فيه والعطاء له والمنع له ولا عبودية بذل الأرواح والأموال والأولاد والقوى في جهاد أعدائه ونصرته ولا عبودية مفارقة الناس أحوج ما يكون إليهم عبده لأجله وفي مرضاته ولا يتحيز إليهم وهو يرى محاب نفسه وملاذها بأيديهم فيرضى بمفارقتهم ومشاققتهم وإيثار موالاة الحق عليهم فلولا الأضداد والأسباب التي توجب ذلك لم تحصل هذه الآثار وأيضا فلولا تسليط الشهوة والغضب ودواعيهما على العبد لم تحصل له فضيلة الصبر وجهاد النفس
ومنعها من خوضها وشهواتها محبة لله وإثارا لمرضاته وطلبا للزلف لديه والقرب منه. وأيضا فلولا ذلك لم تكن هذه النشأة الإنسانية إنسانية بل كانت ملكية، فإن الله سبحانه خلق خلقه أطوارا، فخلق الملائكة عقولا لا شهوات لها ولا طبيعة تتقاضى منها خلاف ما يراد من مادة نوعية لا تقتضي شيئا من الآثار والطبائع المذمومة. وخلق الحيوانات ذوات شهوات لا عقول لها، وخلق الثقلين الجن والإنس وركب فيهم العقول والشهوات والطبائع وركب فيهم العقول والشهوات والطبائع المختلفة لآثار مختلفة بحسب موادها وصورها وتركيبها. وهؤلاء هم أهل الامتحان والابتلاء وهم المعرضون للثواب والعقاب. ولو شاء سبحانه لجعل خلقه على طبيعة وخلق واحد ولم يفاوض بينهم، لكن ما فعله سبحانه هو محض الحكمة وموجب الربوبية ومقتضى الإلهية.
كلام عظيم جدا. يقول ولا يبقى إلا أن يقال، يعني يقول خلاصة المسألة، فما الحكمة في خلق هذه الأرواح التي هي غير قابلة لنعمته؟ إذا كان إبليس مادة لا تقبل نعمة الله، وفرعون والدجال وهامان وقارون وجهل، فما الحكمة في أن يخلقهم الله سبحانه تبارك وتعالى وهي لا تقبل نعمتها جل وعلا؟ قال فقد تقدم من الجواب عن ذلك ما فيه كفاية، يعني أن الله عز وجل خلق هذه الأشياء أولا ليثبت كمال قدرتي على الخلق، فإن كمال القدرة في الخلق تكون في خلق الضدين. فلو خلق الخير ولم يخلق الشر قد يقول قائلا هذا نقص في القدرة، هو لم يخلق الشر غير قادر عليه. فأول شيء في خلق الضدين أن يثبت أن له كمال القوة والقدرة على الخلق، أن يخلق الضدين معه، أن يخلق الخير والشر، أن يخلق الشيء وضده، فهذا إثبات لكمال قدرته. ثم بعد ذلك له حكمة من تلاقي هذا. وقلت لك أنه لولا الشر ما ظهر الخير، لولا الشر ما ظهر الخير أبدا أبدا، ولولا الابتلاء ما ظهر النجاح، ولولا الامتحان ما ظهر التفوق، لا يمكن أبدا. فلو لم تكن هناك فتن في الدنيا فكيف يتميز الطائع من العاصي؟ لا يمكن، صح ولا لا؟ لا يمكن أبدا أن يتميز الطائع من العاصي إلا بوجود فتنة ينصرف عنها المطيع ويقع فيها العاصي. فكل ربنا يخلق الضدين هذا من كمال قدرته سبحانه ومن كمال حكمته. أما كمال القدرة أن يخلق الضدين، وأما كمال الحكمة أن يحدث الابتلاء والامتحان في العالم، فهذا تحقيق. احنا قلنا إن العالم كله ليس الله عز وجل علة العالم كما يقول الفلاسفة والمعتزلة يقولون بهذا الكلام، وإنما العالم كله موجود لصفات الرب عز وجل، تحقيق صفات الله تبارك وتعالى. فهو الخلاق إذا لابد يكون في خلق، فهو الحكيم لابد أن يكون في حكمة من تلاقي الشر والخير، وهو المحسن لابد أن يكون إحسان، وهو شديد العقاب لابد أن يكون هناك عقاب وكفار ليعاقبهم بشدة، وهو منتقم سبحانه صفة له وليس اسما، إذا لابد أن يحدث من أشياء ينتقم بها سبحانه تبارك وتعالى، وهو الرزاق إذا لابد أن يكون أرزاق ومرزوقين. فكل وجود العالم دنيا وآخرة هذا كله لتحقيق صفات الرب عز وجل، وهذه عقيدة أهل السنة، عقيدة أهل السنة. طيب، فإذا الحكمة في خلق هذه الأرواح أول حاجة شيء إثبات كمال قدرة الله تبارك وتعالى، وإثبات علمه، وإثبات امتحانه للخلق وفتنته لهم سبحانه جل وعلا. قد تقدم الجواب وصلنا الكلام ده كثير جدا قبل ذلك، وأن خلق الأضداد والمتقابلات وترتيب آثارها عليها هو موجب ربوبيته وحكمته وعلمه وعزته، وأن تقدير عدم ذلك هضم من جنبه، فلو لم يخلق الشر لقيم غير قادر على خلق الشر، ولو لم يحدث التراكم بين أهل الخير وأهل الشر لما وصل بالحكمة، ولو لم يوجد الجنة والنار لما وصل بأنه عظيم جزائه سبحانه وشديد عقابه سبحانه عز وجل. وأيضا فإن هذه الحوادث، قلنا الحوادث أعم من المخلوقات صح، لأن الحوادث تناول ما هو غير مخلوق وما هو مخلوق، فنزول الرب في كل ليلة هذا حادث وليس مخلوقا، والأرزاق مخلوقة، فإن هذه الحوادث نعمة في حق المؤمن، فإنها إذا وقعت فهو مأمور أن ينكرها بقلبه ويده ولسانه. وإذا لو أنت في مجتمع وهذا المجتمع ليس فيه فتنة ولا شر، اعلم أنك ستخسر ثوابا عظيما جدا. يعني مثلا نحن لما عشنا في الرياض أو القصيم ما كنا نغض البصر، غض البصر عنه وفي حاجة ما في، وحتى النساء لو تحركت فهي النساء لا يظهر منهن أي شيء أبدا، ما في غض بصر، غض بصر إيه؟ طيب يثاب الإنسان على ترك المخدرات، وفي مخدرات ده هناك، احنا أول ما نزلنا أول ما عند التعاقد قلنا لك هناك أمرين لا تتحدث فيما أبدا، الأسرة والمخدرات. ففي شرور أنت لم تحتاج إلى تجنبها فلن تثاب أيضا على التجنب، كما لأنه لا يثاب الأعمى على غض البصر، غض بصر يثاب عليه هو غض بصر، هو لا يستطيع أصلا غض البصر، هو لا يستطيع أصلا الإبصار. فوجود الشر يعني وجود تعري هذا سيؤدي إلى الامتناع عن النظر والمعاكسة والذل ومقدمات الذل على طول مباشرة. وجود الخمور هذا سبب للامتناع عن الخمر. فالشرور والفتن خير في حقيقتها خير سبحانه، فهي نعمة في حق المؤمن، فإنها إذا وقعت فهو مأمور أن ينكرها. لو مفيش كفار في جهاد، لو مفيش جهل في تعليم ما لا يمكن، فكل شيء له موجب. فلا ينكرها لا بقلبه ولا بيده ولا بلسانه، أو حتى بقلبه ولسانه فقط، أو حتى بقلبه فقط، مفيش منكر. فمن رأى منكم منكرا فليغيره. طب من لم يرى منكرا يبقى لا تغيير، لا تغيير بقلب ولا بلسان ولا بيد، يبقى خسرنا. هل نتمنى وجود المنكر؟ لا لا، لكن نرضى بوجود المنكر لأنه يؤدي إلى خير. ومأمور أن يجاهد أربابها يعني أصحاب المنكرات بحسب الإمكان، إما أن نغير بيده إما أن نغير بلسانه. لو ما في أحد يرتكب منكر أروح أقول له إيه؟ الآن لو واحد يقول لك أنصحك بالمحافظة على الصلاة في المسجد، ما وأنت صايم بقول لك صم، ما أنا صايم يعني. فلو لم توجد منكرات لن يوجد أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، ما كله معروف أمر به هو معروف موجود. فيترتب على هذا في الجهاد من مصالح القلب والنفس والبدن ومصالح الدنيا والآخرة ما لم يكن ينال بدون ذلك. وجود الكفر في عهد الصحابة رضي الله عليهم وعهد محمد صلى الله عليه وسلم جعل الصحابة أفضل المجاهدين. يعني لو لم يوجد كفر هل سعد بن أبي وقاص يكون فاتح فارس؟ ولو لم يوجد كفر هل يعتبر المسلمون جهادوا في الروم؟ أيوه. ولو جاء محمد صلى الله عليه وسلم فأنذر عشيرته الأقربين وقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالت قريش كلها سمعنا وأطعنا. كان في موقع اسمه بدر؟ طب كان في موقع اسمه احد ولا الخندق؟ لا يمكن، لا يمكن، خلاص ما فيش ما فيش. لو الروم مؤمنون يبقى في فريق مؤتة، يبقى في غزو تبوك، لا يمكن، خلاص لا يمكن. لو اليهود مؤمنون يبقى في غزو بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر، لا. فإذا وجود الشرور كلها خير ولا لا؟ كلها خيرات، كلها خيرات. وهو أعظم توبة وأول توبة في العالم توبة من؟ توبة آدم، دي أول توبة في العالم. لو مفيش إبليس يبقى فيه، كان آدم سيعصي ربه وبالتالي سيتوب، يتوب من إيه؟ فما أكل من الشجرة إلا بسبب إبليس. يبقى التشويه إبليس لو كان خيرا ولا كان شرا؟ كان شرا في ظاهره وخيرا في باطنه، فلله الحكمة البديهة. وهذا أهل التعليم يعلمون، لولا الامتحان ما يتميز الإنسان. لذا قالوا عند الامتحان يكرم المرء أويها. لو ما في امتحان أنا أعرف الطالب المتميز من الطالب غير المتميز كيف؟ أعرف كيف؟ ما يمكن. وإحنا لذا كل أسبوع بنعمل امتحان للطلبة، لماذا؟ نتبين انت تحرص على التحصيل وفي نفس الوقت نحن نعرف اين المجهود وفين الجهد. والمقصود بالقصد الاول اتمام نعمته تعالى على اوليائه ورسله وخاصته. يبقى خلق الشر كان من تمام النعمه، واوليائه ورسله وخاصته لم يكن هناك لزوم للولايه ولا الرساله ولا شيء. لماذا يبعث الله رسلا؟ لانهم مبشرين ومنذرين. اذا كان ناس طائعه مبشرين مين ومنذرين مين؟ هو اصلا عندك ادم عليه السلام اول رسول بعد ادم هو مين؟ طب لماذا ارسل نوح؟ لماذا ارسل؟ لان حصل لما عبدوا ود وشواع ويغوث ويعوق ونفس، صح؟ طب لو لم يعبدوه كان هناك لزوم لارسال نوح عليه السلام؟ ارسلوا لي ارسلوا لي ما يرسل. يبقى اذا الحكمه في ارسال الرسل ان وجود الشر وجود الكفر، فالرسل ارسلها الله لمحاربه الكفر والشر. فنعمه الله في خلق الشر تتحقق حتى في الانبياء والاولياء والرسل والامر المعروف والنهي عن المنكر والتعليم الشرعي. كل هذا يدل على وجود ان وجود الشر نعمه. وكان في تمكين اهل الكفر والفسوق والعصيان من ذلك ايصال اوليائه الى الكمال الذي يحصل لهم بمعاداه هؤلاء. يعتبر موسى وهارون عليه السلام من اعظم المجاهدين، لأنه ما ذهب إلى شخص مغمور في مصر تحت شجرة كده ولا بيع في مصر وقال له أعبد الله ما لكم إله غيره، ولا ذهب إلى من قال أنا ربكم الأعلى. هنا الجهاد، الجهاد السحرة تحدوا من السحر؟ لو السحرة تحدى واحد سحر زيهم إيه القضية وإيه المشكلة؟ لكن تتحدى فرعون فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلافه وصلبوا بجذوع النخل. وكان موسى وهارون عليهما السلام ذهب إلى رجل مغمور في مصر على شاطئ النيل وكلمه في عبادة الله وحده، لكن ذهب إلى الطاغوت الأكبر اللي هو فرعون. فوجود الطغيان، قولوا أنا ربكم الأعلى، قولوا ما علمت لكم إلا غيري، أدى إلى وجود هذا الأمر العظيم بالمعروف وهذا النهي العظيم عن المنكر، وأدى إلى الجهاد هذا كله. ومحمد صلى الله عليه وسلم لولا إصرار الكفار على كفرهم لكان انتهت الرسالة، تمت النعمة مباشرة. يعني أول ما كان قال لقريش آمنوا وزاد المدينة ما فيش منافقين واليهود آمنوا، خلاص يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. كان لابد من البلاءات الشديدة جدا تحدث. وعلى مر التاريخ الجهاد يعمل، ولن يكون هناك جهاد إلا إذا وجد كفر. هي كده، لن يوجد أمر المعروف إلا إذا وجد منكرات في العالم. فوجود الشر في مقابل الخير من أعظم حكم الله تبارك وتعالى. فقال وكان في تمكين أهل الكفر والفسوق والعصيان من ذلك إيصال أوليائه إلى الكمال الذي يحصل لهم بمعاداة هؤلاء. وإذا أنت بتعجب بقصة إبراهيم عليه السلام، وهو لو لم يوجد نمرود وأناس يريدون حرقه كان فين العظمة التي حدثت؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. قال إلى الكمال الذي يحصل لهم بمعاداة هؤلاء. إذا معاداة أهل الكفر تؤدي للكمال. وهل الناس يكملون؟ كمل من الرجال كثير كثير، كل الرسل كمل والعشر المبشرون كمل، نعم. وجهادهم والإنكار عليه والموالاة فيه والمعاداة فيه، لأن لو ناس مؤمنة ما في موالاة ولا معاداة. أنا ود الذين آمنوا حنترك الله ونحد الذين كفروا، لكن لو ما فيه كفار يبقى لا فيه موالاة ولا فيه معاداة أبدا. وغزل نفوسهم وأموالهم وقواهم. وإذا قلت لك إن ممكن الإنسان يكره الأمر مش كده، ولكن لا يكره الآمر ولا الأمر. لا ينبغي لك أن تكره الأمر ولا الآمر، ولكن تكره المقتضى. تكره المقتضى يعني الإنسان ممكن يكره أن يمتنع الطعام والشراب في رمضان، لكن يحب أمر الله بالصيام، تمام كده. لكن هل في حد يحب الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة؟ في حد يحب ذلك؟ لو قال ذلك ضد الطبيعة التي خلقها الله جل عليها. ولذا الصحابة كرهوا القتال، كتب عليكم القتال وهو، هل كرهوا كتابة القتال ولا القتال نفسه؟ كرهوا القتال نفسه، لكن أحبوا أمر الله فغزوا النفوس والأموال. وإذا ذكرت لك مثلا من الإخوة النصابة طلاب العلم من النصابون لما يقولوا دكتور يريد الزوج واحده ثانيه فتقول لي لا انا كره كره امر الله وكفره. هي مش كره امر الله حبيبي، هي كره مشاركه امراه اخرى فيك، فحب من باب حب تملكها لك. فالصحابه كانوا يكرهون اشياء ولكن لا يكرهون الامر والامر. نحن الانسان لما يكون دافيان في عز ايام البرد لا شك انه يكره يقوم يتوضا ويصلي الفجر، لكنه لا يكره فرض صلاه الفجر، بل يحب صلاه الفجر، لكن يكره المشقه، يكره المشقه على طول. ولذا لما تدعوك امراه ذات منصب وجمال لا شك انك تحب الاجابه صح، لكنك تكره ذلك لان ثوابك عظيم عندما تكره ذلك، صح ولا لا؟ لان ستكون في السبع الذين يظلهم الله في الظل، لكنك المتعه والكلام ده لا شك من حب هذه المتعه ونكره الامتناع عن المتعه، لكن لا نكره امر الله عز وجل بالامتناع عن المتعه المحرمه، ولا نكره امر الله عز وجل بالفعل الذي فيه مشقه. وكل التكليفات تكليف فيه مشقه، يعني الصلاه مشقه ولا لا؟ وتعطيل انتاج ووقت كما يقولون عز بالله، لكن في اخرها هي بركه وتبارك في الانتاج وكده. والصدقه نقص في المال، لكن ما نقص مال من صدقه لوضع البركه في ذلك. لكن ما في احد يحب يخسر جزء من المال، والزكاه خسران جزء من المال، وليس سمان يخسر اوساخ الناس. فكراهه المامور به ليست هي كراهه الامر والامر، فنحن نحب الامر والامر وقد نكره المامور به، لأن لا تكليف إلا بما فيه مشقة. ماشي. قال: وإنما تكون المحبة الصادقة صادقة إذا بذل فيها المحب ما يملكه من مال ورئاسة وقوة. يعني لو كان الصدقة ليس فيها ثواب، من الذي يصدق؟ طيب، واحد يقول لك أنا بحب الصيام، لو الله جل لم يفرض الصيام ستصوم؟ لن تصوم. لن تصوم خلاص. ولو لم يفرض الله الصلاه تقول قره عيني في قره عينك ايه؟ ده عمل بلا ثواب، هل ستعمله؟ لا يمكن. لابد للاجير انه اذا اجر انه ياخذ اجره، لابد. والله لا يضيع اجر من احسن عمل. قال: اذا بذل فعل المحب ما يملك من مال ورئاسه وقوه في مرضاه محبوبه. ودائما المحب يسعى في مرضاه المحبوب، ولا ينبغي ان يحب احد لذاته الا الله. هل نحب محمد صلى الله عليه وسلم لذاته؟ لا، ده شغل الصوفيه. لا نحبه لذاته، ولا نحب الصحابه لذواته، لا نحبهم لحب الله له، لان احنا بنحبه هو فنحبه. فاذا احب شيئا احببناه، واذا احب شخصا احببناه، واذا ابغض شيئا ابغضناه، واذا كره او شخصا كرهناه. خلاص، فاحنا نحب محمدا لان الله يحبه، لكن هو سبحانه المحبوب لذاته فقط لا فقط لا. ولذا من عشق امرأة لذاتها فقد أشرك بالله عز وجل، أو سيؤدي إلى الشرك لا شك. وإذا أشرك قيس ليلى وجميل بثينة وكثير عز أشرك مباشرة، خلاص صار قيس ليلى يقول لك هو ليلى يتعلق بالأسفار وليلى ويعبد ليلى، يعبد ليلى ومر على الديار ديار ليلى وقبل ذا الجدار وذا الجدار، خلاص اتهبل. والثاني لو تعلمون مقام عزة خروا لها ركعا وسجودا. اركع على واسجد لعزة، يا راجل يهبل، يا راجل يهبل، امرأة اسجد لها واركع، اعوذ بالله. فالمهم ان المحب يبذل ما يريد، يبذل كل ما يسأل لمرضاته ايه؟ واحنا عندنا محبوب واحد فقط، لا واحد فقط هو الله بس، هذا هو المحبوب لذاته. اي شيء اخر محبوب فيه سبحانه عز وجل. قال: فإذا بذل فيها المحب تمام العبودية، فإن تمام العبودية لا يحصل إلا بالمحبة الصادقة. وإنما تكون المحبة صادقة إذا بذل فيها المحب ما يملكه من مال ورئاسة وقوة في مرضاة محبوبه الذي هو الله سبحانه، والتقرب إليه. فإن بذل له روحه كان هذا أعلى درجات المحبة. ولذا الشهيد له مقام عظيم جدا، لأن الشهيد على طول بعد الأنبياء والصديقين مباشرة، والنبوة دي آية عظيمة سبحانه، يصطفي ربنا عز وجل ما يشاء، والصديقية تخصيص ومقام عظيم الله عز وجل يوفق له من يشاء سبحانه عز وجل. فالمقام الثالث هو مقام الشهيد، وإذا الشهيد لا يسأل فيه قبر، لا يسأل في قبر، وبالتالي الصديق لا يسأل أنبياء طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل المره القادمه الاول. ومن المعلوم ان من لوازم ذلك يعني لوازم ايه؟ الحمد اللي هو المحبه لله تبارك وتعالى. ماشي.
الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في بيان ان حمده تعالى شامل لكل ما يحدثه، والمقصود بيان شمول حمده سبحانه وحكمته لكل ما يحدثه من احسان ونعمه وامتحان وبليه وما يقضيه من طاعه ومعصيه، وانه تعالى محمود على ذلك مشكور حمد المدح وحمد الشكر. اما حمد المدح فالله محمود على كل ما خلق، اذ هو رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. واما حمد الشكر فلان ذلك كله نعمة في حق المؤمن إذا اقترن بواجبه، والإحسان والنعمة إذا اقترنت بالشكر صارت نعمة، والامتحان والبلية إذا اقترن بالصبر كان نعمة، والطاعة فمن أجل نعمه. وأما المعصية فإذا اقترنت بواجبها من التوبة والاستغفار والإنابة والذل والخضوع فقد ترتب عليها من الآثار المحمودة والغايات المطلوبة لا هو نعمة أيضا، وإن كان سببها مسخوطا مبغوضا لرب سبحانه، ولكنه يحب ما يترتب عليها من التوبة والاستغفار، وهو سبحانه أفرح بتوبة عبده من الرجل إذا أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فأيس منها ومن الحياة، فنام ثم استيقظ فإذا بها قد تعلق خطابها في أصل الشجرة فجاء حتى أخذها. فالله أفرح بتوبة العبد حين يتوب إليه من هذا براحلته، فهذا الفرح العظيم الذي لا يشبهه شيء أحب إليه سبحانه من عدمه، وله أسباب ولوازم لا بد منها، وما يحصل بتقدير عدمه من الطاعات، وإن كان محبوبا له فهذا الفرح أحب إليه بكثير، ووجوده بدون لازمه ممتنع، فله من الحكمة في تقدير أسبابه وموجباته حكمة بالغة ونعمة سابغة. هذا بالإضافة إلى رب سبحانه. وأما بالإضافة إلى العبد فإنه قد يكون كمال عبوديته وخضوعه موقوفا على أسباب لا تحصل بدونها، فتقدير الذنب عليه إذا اتصل به التوبة والإنابة والخضوع والذل والانكسار ودوام الافتقار كان من النعم باعتبار غايته وما يعقبه، وإن كان من الابتلاء والامتحان باعتبار صورته ونفسه. ورب سبحانه محمود على الأمرين، فإن اتصل بالذنب الآثار المحبوبة لرب سبحانه من التوبة والإنابة والذل والانكسار فهو عين مصلحة العبد، والاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية، وإن لم يتصل به ذلك فهذا لا يكون إلا من خبث نفسه وشره وعدم استعداده لمجاورة ربه بين الأرواح الزكية الطاهرة في الملأ الأعلى. ومعلوم أن هذه النفس فيها من الشر والخبث ما فيها، فلا بد من خروج ذلك منها من القوة إلى الفعل ليترتب على ذلك الآثار المناسبة لها، ومساكنة من تليق مساكنته، ومجاورة الأرواح الخبيثة في المحل الأسفل. فإن هذه النفوس إذا كانت مهيئة لذلك فمن الحكمة أن تستخرج منها الأسباب التي توصلها إلى ما هي مهيئة له ولا يليق بها سواه. ورب سبحانه محمود على ذلك أيضا، كما هو محمود على إنعامه وإحسانه على أهل الإحسان والإنعام القابلين له، فما كل أحد قابل لنعمته تعالى، فحمده وحكمته تقتضي ألا يولع نعمه وإحسانه وكنوزه في محل غير قابل لها.
جزاك الله خير وبارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال: فصل في بيان أن حمده تعالى شامل لكل ما يحدثه، وهنا لم يقل لكل ما يخلقه، لأن الإحداث أعم من الخلق، الإحداث أعم من الخلق، فقد يكون هناك شيء محدث غير مخلوق وباقي المحدثات مخلوق. فمن المحدثات غير المخلوقة نزول الرب عز وجل في الثلث الأخير كل ليلة، هو ينزل، هل هذا النزول محدث
نعم. هل هو مخلوق؟
لا.
الله جل كل يوم هو في شأن يعني يتكلم سبحانه عز وجل. هذا إحداث. هذا الإحداث مخلوق؟ لا. فليس كل فكلام الله جل ونزول الرب تبارك وتعالى وقضاء الرب جل وعلا هذا كله من المحدث. ولذا قال ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. ولكن الله أيضا يخلق كل يوم سبحانه جل يخلق أرزاقا تبارك وتعالى للخلق. خلقه مستمر لأنه هو الخلاق الفعال لما يريد تبارك وتعالى. إذا كلمة إحداث أوسع من كلمة خلق. تمام. فالإحداث يشمل الأمر والخلق. الإحداث يشمل الأمر والخلق. وهو سبحانه كل يوم له أمر وله خلق تبارك وتعالى. فدي مهمة تكتبوها في الإحداث. طيب فهو يحمد على ما يحدث. يعني نحمده أن ينزل كل ليلة؟ طبعا. لماذا نحمده؟ لأن هذه صفة من صفات الرب عز وجل، ولأن لها أثر علينا أنه يتوب على السائل ويجيب السائل ويغفر للمستغفر. فليس فقط بسبب نتيجته وإنما أيضا بسبب فعله، لأنه يحمد على أفعاله، لأن أفعاله تدل على كماله وكماله يدل على مزيد خضوعنا وعبوديتنا له. فأنت كل ما تتعلم صفة لله عز وجل تزداد عبودية له. يعني لا تكن كالتاجر اللي هو يريد كسبا فقط، يريد أثر فقط. فتقول مثلا أنا أحب نزول الرب. لماذا يا مالك تحب نزول الرب؟ قال لأنه ممكن أستغفر فيغفر لي، ممكن أسأل فيعطيني، ممكن أتوب فيتوب علي. نقول هذا قصور. بل يجب أن يحمد أيضا على أنه ينزل، لأن نزول يدل على أنه مريد قوي يفعل ما يشاء تبارك وتعالى. ولأنه مريد قوي قادر يفعل ما يشاء، فلابد أن نخضع ونزل له عز وجل ونزداد عبودية وانكسارا له. إذا نحمد الله على إحداثه، يعني على أمره وخلقه، وليس فقط على خلقه سبحانه تبارك وتعالى. قال والمقصود بيان شمول حمده تعالى. الحمد من الله لله ومن الخلق لله، فهو يحمد نفسه ونحن نحمده تبارك وتعالى. وحكمته لكل ما يحدثه، كل ما يحدثه من إحسان ونعمة. الإحسان والنعمة أثر لصفة الإحسان فيه، هو سبحانه من أسماء المحسن ومن صفاته الإحسان تبارك وتعالى. فكل إحسان يحمد عليه، وكل نعمة منه هي إحسان منه وامتحان وبلية. طبعا أي شيء حتى النعمة التي تأتيك يا سعر تمتحن به. فالمال الذي يأتيك هو نعمة لكنه امتحان، لأنك ستسأل عنه فيما من أين اكتسبته وفيما ستنفقه على طول. فكل نعمة تأتيك اعلم أنها ابتلاء. كل نعمة أنت لما تنظر إلى شخص أعمى تقول الحمد لله الذي فضلني بنعمة البصر، ولكن نعمة البصر بلاء، لأنك ستسأل أن هذا البصر لازم توجهه لتنظر به إلى ما يرضي الله أو إلى ما يبيحه الله عز وجل. فإن نظرت إلى السماوات والأرض ولا زوجتك لا بأس، لكن إن نظرت إلى ما يحرم عليك ستحاسب. فالبصر نعمة من أعظم النعم، ولذا ما في واحد يقبل أن يبيع إحدى عينيه بمليار دولار. ما يقبل صح أبدا، ما يقبل. ممكن تبيع صوبع طيب أنت محتاجهم، لكن تبيع عين لا يمكن. فنعمة البصر هذه نعمة، ولكنها أيضا إيه؟ ابتلاء. فلا يوجد أعمى سيحاسب على أنه لم يغض بصره، لك ما هو مغضوض مغضوض صح ولا لا؟ ولذا حديث أفعميوان أنتما باطل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجاته ودخل ابن أم مكتوم فأمرهما بالاحتجاب منهم، أمر نسائه بالاحتجاب من ابن أم مكتوم. قالت إحداهن يا رسول الله أليس هو برجل أعمى لا يرانا؟ قال أفعميوان أنتما لا تبصران؟ باطل كلام، باطل كلام، باطل باطل تمام. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه تضعين ثيابك ولا يراك. اعتدي عند فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، اختلعت من زوجها، امرأة شديدة اختلعت من زوجها، وأهل زوجها كانت هي شدة عليهم أيضا. فالجيرة هنا ستكون مشكلة، هي خرجت تمكث مدة العدة في بيت الزوجي. فقالت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال
اعتد في بيت ابن أم مكتوم فإنه أعمى طبعين ثيابك ولا يراك. فذهبت اعتدت، طبعا اعتد عند ابن مكتوم عنده زوجات وبنات وأهله، ليس منفردا بها يعني، خاصة غرفة في البيت تجي وتعيش فيه، لكن تستطيع تتحرك في البيت بسهولة لأن الرجل أعمى فلو وضعت ثيابها لا يرى. هذا يرد على حديث، ومقصودي هنا أنه أي إنسان سيحاسب على عدم غض بصره، الأعمى لن يحاسب. يبقى إذن العمى كان له نعمة جزئية، ولكن أنت لا تفضل هذا. فأقصد أقول إن كل نعمة هي في الوقت نفسه، بلى كل نعمة في القوة، تتمنى القوة لتتمنى الضعف، من القوة فالقوة ستحاسب عليه، المال ستحاسب عليه، الصحة ستحاسب عليه، الولد ستحاسب عليه، القبيلة ستحاسب عليه، الأب ستحاسب، كل شيء كل النعم ستحاسب عليه. وأول الحساب لماذا لم تحمد؟ فهل احنا وصينا حمد الله على النعم التي؟ كذلك قدرتك على تلقي العلم غيرك ما يتلقى، وغيرك ممكن يكون أقدر منك وأذكى منك لكنه منصرف عن العلم، فذهابك إلى العلم رغم أن أنت أقل قدرة من غيرك هذا أيضا نعم. فهمك للكلام هذه نعمة، استجابتك له هذه أيضا نعمة. هم في أقوى منك وأذكى منك، ذهبوا مع التكفيرين وذهبوا مع البدع وكفر. وانت لو تنظر إلى علماء الاختراعات وأينشتاين مثلا، مقدار الذكاء وعقول ذكية جدا، ولكن لم تستجب. والكفار كان فيهم أذكياء ولم يستجيب. فإذا كل نعمة تأتيك لا سيما نعمة الإيمان لابد تجري لها حمدا لله عز وجل، وفي نفس الوقت تعلم أن النعمة بلاء. ولنبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالحسنات والسيئات. نعم الحسنات هنا ايه؟ الحسنات ليست معناها الحسنات هي مسائل الطيبات فقط، بل كل النعم. فكل ما يحدثه الله عز وجل هو نعمة وابتلاء، نعمة وابتلاء. هذا قال امتحان وبلية، كلام عظيم، امتحان وبلية. وما يقضيه من طاعة ومعصية أنه سبحانه محمود على ذلك. لما يحدد لك الطاعات ويحدد لك المعاصي هذا خير وبركة، لأن أصلا من دون ما يحدد يجب أن تفعل ما يرضيه وأن تنتهي عما يغضبه، وأنت لم تعرف ما يرضيه وما يغضبه، فكون يعرفك ما يرضيه وما يغضبه، الحلال بين والحرام بين، يحمد عليه. مظبوط. ولذا في حياة الناس ممكن تجد مشاكل بين اثنين يعيشان معا، ممكن اب وابنه، زوج وزوجته، يقول انا مش عارف ارضيه، لا ادري ماذا افعل لكي ترضى. وفي زوج مدوخ بالجنه في اسئله في موقع النساء، اساله زوج مدوخ لا ادري ماذا افعل لكي ارضيه، ماذا افعل. ورجل يقول زوج فديه الله يهديه، لا ادري ماذا افعل لكي ارضيه. مظبوط ولا لا؟ فكون لو 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 مثلا في الدنيا لو ايوه. لذا هم اخترعوا القوانين والدساتير لتبين علاقه المحكوم بالحاكم، يعني فعل المحكوم ما يرضي الحاكم والابتعاد عما يغضب الحاكم. فكون ان الله سبحانه وتعالى بين الحلال وبين الحرام يحمد عليه. وهذه نقطه هل يلتفت اليها كثير من الناس؟ ابدا، بل يلتفتون الى انتقادها. لماذا يحرم علينا النظر؟ نساء جميلة يحرم علينا النظر، لماذا يحرم علينا كذا؟ لماذا يحرم علينا كذا؟ لماذا يفرض علينا كذا؟ بدل ما يحمد الله على بيان ما يرضيه وبيان ما يغضبه لكي تتجنب أنت إغضابه وتسعى إلى مرضاته تحمده على ذلك، فتعترض حضرتك، تعترض، أعوذ بالله. العبد فعلا يعني إن الإنسان لكفور، قتل الإنسان ما أكفر. فلابد أن يحمد الله عز وجل على ما يقضيه. هنا ما معنى يقضيه من طاعة ومعصية؟ مش بس كده، ما يقضيه من طاعة ومعصية يعني ما يبينه من وجوه الطاعات ووجوه المعاصي، وما ييسره لك من أن تطيعه أو أن تبتعد عن معصية فتحمده عليه. ولو عصيت الله تحمده؟ نعم، أعصي الله عز وجل فأحمده مباشرة أو قانت المعصية، لأني سأنتقل مباشرة الآن يا ربي إلى الندم والذل والخضوع والانكسار، وأحدث توبة، والتوبة أفضل من الذنب، التوبة أفضل من الذنب. وقلت لك ان العز لا ينفعك، كل الذي ينفعك هو ايه؟ الذل. عز ادم عليه السلام، عز سجده، عز خلقتك بيدي، عز علمته ادم الاسماء كلها، هذا العز كله لم ينفعه لما عصى،
الذي نفعه الانكسار والذل، ربنا ظلمنا انفسنا. فهنا يحمد الله على كل شيء، وفقك لطاعة احمده، اوقعت في معصية احمده ايضا، ومعنى حمدي ان تسارع الى التوبة. فهو سبحانه محمود على ذلك، مشكور حمد المدح وحمد الشكر. يبقى الحمد نوعان عند هنا يريد ابن القيم، الحمد نوعان، حمد حمد، حمد مدح وحمد شكر. اما حمد المدح، حمد المدح انك تذكر صفاته، هذا حمد مدح. واذا الشعراء ممكن يذهب الى شخص يقول له انت الكريم وانت القوي وانت الملك العادل الذي لا يظلم، وهو هو كلا يقول له مدح، يريد منه ان يعطيه. وفي طلب تصدق علينا ان الله يجب مصدقين، فهنا طلب مسألة. فربنا عز وجل يحمد حمد المدح على كل ما خلق. يعني تحمد ان خلق ابليس؟ عجيب. تحمد ان خلق الكفر؟ نعم. تحمد ان خلق الفساد والفسق؟ نعم نعم، احمده سبحانه تبارك وتعالى. يحمد على كل ما خلق من خير او شر، اذ هو رب العالمين، لانه بخلقه الخير والشكر. اول نقطة في خلقه الخير والشر والكفر والإيمان يدل على كمال، كمال كمال عظيم جدا، وأن هو رب العالمين، رب العالمين مؤمنه وكافر. والحمد لله رب العالمين. وأما حمد الشكر فلأن ذلك كله نعمة في حق المؤمن إذا اقترن بواجبه. كل شيء نعمة إذا اقترن بالواجب. خلق الكفر والإيمان، الواجب أذى من الإيمان، يبقى يحمد على خلق الكفر والإيمان، ويحمد على هدايتي للإيمان. تمام. يحمد على أنه رزقني مالا، ويحمد على أنه رزقني حسن التدبير في المال بما يرضيه. يحمد على أنه رزقك قبيلة، لأن غيرك يولد ويجد نفسه لقيفا لا يعرف من أبوه ولا من أمه، فهذا أيضا يحمد سبحانه عز وجل. والإحسان والنعمة إذا اقترنت بالشكر صارت نعمة. يعني ربنا أعطاك مالا، إذا شكرت الله عز وجل يبقى المال حقك إيه؟ نعمة. تمام. وإذا اقترنت بالبطر والأشر صار نقمة. وأنت في الحياة تنظر في الحياة، كثير من الناس في الحياة المال بالنسبة لهم نقمة ولا نعمة؟ نقمة. يشرب به الخمر، يطغى به، كان الإنسان لا يطغى، يعني عموم الإنسان يطغى، الله استغفر. وبعض الناس يعتبر الولد نعمة، فإذا جاءه الولد تمنى لو لم ينجب، إذا أولاده عصوه أو كانوا هم فسقة أو كانوا مجرمين يتمنى أن لو كان قد أنجب. وكثيرا تأتيه نعمة ثم يندم عليها بعد ذلك. فيحمد على كل حال سبحانه. إذا النعمة من الله تكون نعمة حقيقية إذا اقترنت بواجبها، وهو حمد الله وشكره. والإحسان والنعمة إذا اقترنت بالشكر صارت نعمة. والامتحان والبلية إذا اقترن بالصبر كان نعمة. هنا على طول ببساطة، الغنى لابد أن تكون شاكرا، والفقر لابد أن تكون صابرا. فهنا في الغنى أنت غني شاكر، في الفقر أنت فقير صابر. يبقى الفقر لما يجي مع صبر يصير إيه؟ نعمة، صح؟ والغنى صار مع شكر. طيب غنى مع بطل، صبر مع أشر، فقر مع أشر. وإذا في فقير يقول لك يعترض على الله، يعترض على الله سبحانه وتعالى. والطاعة من أجل نعمه، فكل ما تستطيع الطاعة لا تفخر بنفسك، بل قل هذا نعمته على الله. وأما المعصية فإذا اقترنت بواجبها من التوبة والاستغفار والإنابة والذل والخضوع فقد ترتب عليها المعصية في ذاتها شر، لكن لما ترتب عليها انكسار وذل وخضوع ورجوع وإنابة وندم وتوبة صار لها آثار محمودة وغايات مطلوبة. فآدم عليه السلام طرد من الجنة بمعصيته، وهي مسكنه وسيعود ليستقر فيها استقرارا دائما بتوبته. صح. خرج بيه بعصى آدم ربه فغض، سيعود بيه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى هي منازلنا الأولى وفيها المخيم. نعم. يعني آدم عليه السلام بالمعصية خرج من الجنة، بالتوبة سيرجع إلى الجنة دائما. في الأول كانت الجنة له سكنا، وأما الآن ستكون الجنة مستقرة، وفرق بين السكن والمستقر، يبقى بالمعصية خرج من السكن وبالطاعة رجع إلى المستقر. سبحان الله. إذا المعصية فائدة إيه؟ ترتب عليه. وإذا قال ابن القيس موضوع آخر، لعل المعصية تكون أفضل من طاعة، لأن الطاعة اللي تخليك تغتر هذه أخلفت شرا عليك، وأما المعصية اللي تخليك تنكسر تزل، يعني الشعور بالعبودية اللي هي أصلا مقامك، هذه تكون أفضل من الطاعة. فالمعصية التي يعقبها آثار محمودة من التوبة والاستغفار والإنابة، ما معنى الإنابة؟ الرجوع والذل والخضوع، ترتب عليه من الآثار المحمودة والغايات المطلوبة ما هو نعمة أيضا. يبقى التوبة نعمة، الذنب نقمة والتوبة نعمة، لما الذنب تلحقه توبة صار هو كل نعمة، كل نعمة، وإن كان سببها مشخوطة. سبب المعصية، سبب المعصية يكون إيه؟ إما عناد للرب عز وجل نعوذ بالله، وإما اتباع لشهوة، وإما تنفيذ لنهي نعوذ بالله، فهي مبغوضة للرب تعالى، ولكنه يحب ما ترتب عليها من التوبة والاستغفار. تكتب هنا إيه؟ تكتب هنا حديث: لو لم أكمله تذنبوا لجاء الله بقوم أكمله آخرين يذنبون فيستغفرون. الله، يبقى ربنا يريد منا المعصية، يريد منا المعصية التي يعقوبها توبة واستغفار، وإذا لم نعصي سيبدل سبحانه عز وجل. طيب، قال: وهو سبحانه أفرح بتوبة عبده. هذا صفة الفرح الإلهي، وهي من أعظم صفات الرب الفعلية. صفة الفرح الإلهي ينبغي أن تكون مهمتك تحقيق الفرح الإلهي، فإذا فرح بك الرب لم يعزك، فرحان بك يعزبك. طيب، هل يوصف ربنا بالفرح؟ نعم، صفة فعل تابعة لمشيئته، موجبها توبة العبد وندم. قال: لله أفرح. إذن هنا صفة شدة الفرح بتوبة عبده. ما في شيء يفرح الرب إلا التوبة، ما في شيء ثاني أبدا خالص، ما في. لا، طيب، لن يتحقق فرح الرب وهي أعظم صفاته الفعلية إلا بالتوبة. إذن لا يمكن تكون توبة بدون معصية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد نفسه أنه لا يعصي وأنه غفر الله له ما تقدم من ذنبه كان يتوب، يتوب إلى الله في اليوم الواحد، هو عصى لكي يتوب؟ هو الرسول عصى أبدا؟ أبدا. ولكن لابد يتوب، طالما التوبة حق الفرح الإلهي فتوب بذنب من غير ذنب توب، فإذا كان تتوب بدون ذنب فالتوبة من الذنب الذي أولى، ماشي كده؟ يبقى احنا لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوب بلا ذنب، وانا مذنب، اذا واجب علي، اوجب علي اني اتوب. ده هو بيتوب بدون ذنب، الرسول يتوب بدون ذنب، وهو اسوه حسنه ليا، اذا انا اتوب وانا مذنب، ما اقولش انا اتوب بدون ذنب، انت يا حبيبي مذنب، لان كل بني ادم خطاء، ومعنى خطاء مذنب. يبقى لابد ان تكون مهمتك في هذه الدنيا تحقيق الصفة الثانية العظمى للرب، وهي الفرح الإلهي بل شدة الفرح. قال: وذكر الحديث، ولكن ذكر كلاما لأنه بيكلم طلاب علم، بتوبة الله أفرح بتوبة عبده من الرجل إذا أضل راحلته، يعني ضاعت منه راحلته، بأرض دوية، الأرض اللي فيها دوي ليس فيها عمران، الأرض اللي فيها دوي ليس فيها عمران، يعني أرض خالية، صحراء خالية تمام، مهلكة، أرض مهلكة، لا في ماء ولا في طريق تعرفه ولا في زرع ولا في مكان، لا في ناس تأتنس به، ولا في ماء لو عطشت تشرب، ولا في طعام لو جوعت تأكل، ولا في طريق تستطيع سلوكه، ما تدري فيه تذهب يمين ولا شمال ولا ما تدري شيء، فديك ماء دوية مهلكة، الحل لك تجلس تنتظر الموت، ما أعمل إيه؟ ماذا أكل؟ لا أجد طريقا أذهب إليه، ولا أجد أنشأ أنس إليه، ولا ماء، ولا تجلس تنتظر الموت. فهنا أرض دوية مهلكة عليها مهلكة، ومعه دبته عليها طعامه وشرابه، فأيس منها، يعني الراحلة عليها الطعام والشراب والراحلة تاهت، سيارة في الصحراء تاهت. الملك سلمان هذا كان له ولد، كان عنده ابن أمير طيب صادق، وخرج بسيارته يصطاد، خرج في البرية يصطاد، عطت منه السيارة لا يدري ماذا يفعل، عطش بشدة شرب ماء الراديتير ده في السيارة، وبعدين مات، مات وعمر له عزاء وكده. الملك سلمان الحالي ابنه الأكبر حصل له هذا الكلام ففي الصحراء وعليه والدبة، الدبة اللي عثرت كالدبة غير الموجود، صح ولا لا يا اخوان؟ ولأن هذه المخترعات الحديث سيارات وطائرات ودبابات من دون وقود هي حديث، هي مجرد حديدة، سيارة بدون وقود ما هي ولا شيء. فهنا الدبة ذهبت بأرض دوية مهلكة، فأيس منها، يعني ايه، بحث ما وجدها، خلاص عنده يأس انه لن يجد، ومن الحياة لأن حياته كانت معلقة بطعامه وشرابه والدبة التي تسير على الطريق، فنام في حل سنة عنده ماشي عنده حل. ثم استيقظ فإذا بها قد تعلق خصامها في أصل شجرة، يبقى هو نام في أصل شجرة، ثم استيقظ وجد الدبة مربوطة في الخطام، الخطام هنا الدبة لابد تكون ناقة، ناقة الناقة يضع فيها الخطام، والفرسة يضع فيها الحكام أو اللذان، فهنا ناقة عليها طعامه وشراب، فأيس منها من الحياة فنام ثم استيقظ فإذا بها قد تعلق خطامه في أصل شجرة، فجاء حتى أخذها يطمئن. قال فالله أفرح بتوبة عبد. كنا نتمنى ابن القيم رحمه الله أنه يذكر هنا أنه قال اللهم أنت عابدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح فالله أفرح. يبقى احنا نريد هنا الحتة دي، الجزء هذا نزيد عليه، نقول قال اللهم أنت عابدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. تجاوز ابن القيم رحمه الله لهدف، قال فالله أفرح، يبقى صفة الله الفرحة الشديدة بتوبة العبد حين يتوب إليه من هذا براحلته. يبقى لازم تكون مهمتك تحقيق الفرح الإلهي، لم تحققه أنت حققه غيرك، وأبوك بدأ به، أبوك آدم أول من تاب، أول من تاب، أول السائلين هو آدم عليه السلام، أول من حقق الفرح الإلهي هو آدم عليه السلام، أول من حقق الفرح الإلهي هو آدم عليه السلام. فهذا الفرح العظيم، إذا صفة الله نقول شدة الفرح أو الفرح العظيم الذي لا يشبهه شيء طبعا، أحب إليه سبحانه من عدمه، وهو لن يكون، لن يتحقق إلا بسببه، وسببه حدوث المعصية من العدم. فخلقنا لكي يحدث منا هذا، وله أسباب ولوازم لا بد منها. أما الأسباب، أسباب الفرح الإلهي فهي التوبة، وأما لازم التوبة فهي الانكسار والخضوع والخشوع لله، فهو يحبه، هو يحبها، فلا يحب الأسباب وهو يشترها، لكنه يحب اللوازم. سبب التوبة إيه؟ المعصية يحبها الله؟ لا، لكن لوازم التوبة يحبها، لأن لازم التوبة هي ما فيش توبة من دون ندم، والندم هو الخضوع والانكسار والخشوع. وإذا أنت لما تقول لفلان أنا ندمان اللي عملته، أنت لابد تكون مخشوف. فالانكسار لله هو عز العز. وما يحصل بتقدير عدمه من الطاعات وإن كان محبوبا له، فهذا الفرح أحب إليه بكثير. يعني الشخص الذي لم يذنب ولم يتب فهو شخص مطيع، لكن الشخص المذنب السائد أحب إلى الله سبحانه وتعالى. ووجوده بدون لازمه، ما هو اللازم؟ التوبة. لا، وجود الفرح، وجود الفرح بدون لازمه اللي هو التوبة ممتنع، فكفوق قمة لازمه التوبة. فله من الحكمة في تقدير أسبابه وموجباته حكمة بالغة ونعمة فارغة. يبقى هنا ابن القيم كان بيتكلم على شيء جاب له أعظم مثال. ابن القيم بيتكلم مثل لا تنسوا الكلام هنا على الحمد والكلام على حمد الرب وحمد الرب على ما يحدثه وما يحدثه أعظم مما يخلقه، لأن الذي يحدثه الله أمره إيه وخلق، فمما يحدثه الله عز وجل النزول هو مستوى، لكن في إحداثات يعني هو اللي استوى حدث خلاص، لكن في شيء يحدث دائما اللي هو النزول سبحانه عز وجل والأمر والنهي والرزق والخلق، فله الأمر والخلق، فيحمد على هذا ويحمد على أن يوجه العبد للذنب والوقوع في المعصية، لأنه لا يحدث شيء في العالم إلا بإذنه وخلقه، فهو وجه العبد للمعصية أوقعه في المعصية سبحانه وتعالى قدرا، وهو وإذا العبد وجهه الله ووفقه للتوبة فيحمد على هذا. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن القيم هنا مسألة التوبة، إن التوبة تحقق أعظم صفة فعلية للرب وهي الفرح الإلهي العظيم، الفرح الإلهي العظيم، فربنا عز وجل يفرح بموجبها أو بلازمها، فأما لازمها فهو الخضوع والتوبة والانكسار والخشوع لله عز وجل، هذا الذي يفرح به الله تبارك وتعالى، هذا الذي يفرح به الله تبارك وتعالى. ولذا قلنا لابد نضيف حديث لولا تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم آخرين يذنبون فيتوب الله. قال هذا بالإضافة للرب جل وعلا، يعني بالنسبة لصفة من صفات الرب وهي الفرح، الفرح بتقديره هو وبفعله هو. وأما بالإضافة إلى العبد فإنه قد يكون كمال عبوديته وخضوعه موقوفا على أسباب لا يحصل بدونها. أول شيء بالنسبة للعبد أنه يعتبر أن كل شيء من الله إحسان ونعمة، وأنه يعتبر كل شيء من الله بلية ومحنة لازم. فمثلا لو ربنا عز وجل رزقك، ذكرنا مثال العينين، ربنا عز وجل رزقك العينين، هذه إحسان من الله، لأن ما في أحد يحب أن يكون أعمى أبدا، فأنت تفرح بنعمة البصر، لكن في نفس الوقت لابد أن تعتبرها بلية وإيه ومحنة، فالمبصر سيحاسب على ما لا يحاسب عليه الأعمى مباشرة. الأعمى خلاص ما فيش مسألة اسمها غض بصر، ما فيش مسألة اسمها يوجه بصره للمحرمات، انتهى بهذه المسألة. نعمة السمع، الأصم لن يحاسب على أنه استمع إلى موسيقى ولا محرم ولا غيبة ولا نميمة، لن يحاسب أصلا، فهنا عدم السمع كان بالنسبة له نعمة، والسمع بالنسبة لك نعمة وبلينة، ستحاسب على كل حرف تسمعه. الفقير الذي لم يؤت مالا لن يحاسب من الله تبارك وتعالى على أنه فيما أنفق، لأنه ما أنفق، هو أصلا ما أنفق، هو عمال ينفق عليه فما أنفق، لكن الغني سيحاسب على فيم من أين اكتسبه وفيما، لكن مع ذلك لو قلت الغني فلما ستحاسب عن من أين اكتسبته فبالم جعل المال يقول لك لا كيف المال والبنون زيادة عدد الدنيا صح ولا لا، فهو يريد أن يحتفظ بالمال مع أنه سيحاسب على من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فليحتفظ بالمال لأن المال نعمة وإحسان ها، وسيحاسب عليه الامتحان وبلية. كل نعمة، كل نعمة، كل نعمة فيك، الإيد، الرجل، الولد، الزوجة، الأب، القبيلة، التعلم، الذكاء، أي شيء فيك نعمة وإحسان، والسيئة نعمة وإحسان في مقتضاه فيما في نتيجتها اللي هو التوبة. ولذا قلت لك النعم، العز، العز ما نفع آدم عليه السلام، اللي نفع الذل، ما نفعه ان الله خلقه بيده، ولا ان الله عزل اسجد له الملائكه، ولا ان الله علمه الاسماء كلها، الذي نفعه ذل الرجوع والتوب. فنحن في كل نعمه لابد ان نحمد الله عز وجل على نعمته واحسانه، ولابد ان نراقب الله لان هذا بليه وامتحان، يبقى نعمه واحسان وبليه وامتحان، هو كده، هذا هو في كل شيء. هذا بالنسبة للعبد يقول لا إنعام منه، يعني خلق الشيطان نعمة، ها طبعا، خلق الشر والفساد والفسوق والكفر والعصيان والنفاق هو نعمة من الله عز وجل وابتلاء للناس، لكي كونوا بين الحلال والحرام هذه نعمة عظمى، نعمة عظمى، لأن علمنا كيف نرضيه وكيف ننتهي عن معصيته. بينما قلت لك تعاملات الناس مع بعضها البعض أحيانا لا يظهر فيها ما الذي يرضيه وما الذي يغضبه، وتبقى أنت محتار لا عارف ترضيه ولا أحسن. فكل شيء يحمد الله عز وجل عليه من خير أو شر، كل شيء يحمد عليه سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لله. بالنسبة للعبد لابد أن يكون عنده كمال العبودية، كمال الخضوع. وقلت لك احنا غرضنا من التعليم الشرعي فقط هو تعبيد الناس لله عز وجل. حتى في درس أسماء وصفات بدلت أسماء وصفات لأرى لله صفات الكمال، يبقى ازداد خضوع وخشوع لله عز وجل. وقلت لك ان غرض المبتدع وغرض العصاة وغرض الضالين وغرض المشركين وغرض الكفار هو محاربة عبودية العبد للرب. ولذا طلع في المفهوم الغربي مسألة الإنسان ريبة، يقول لك ريبة الند للإله والعياذ بالله. ماشي. قال فتقدير الذنب عليه إذا اتصل به التوبة والإنابة والخضوع والذل والانكسار ودوام الاستقرار كان من النعم باعتبار غايته. لأن إذا أظهرت الانكسار لله أنت أظهرت العبودية، وده واجبك، هو خلقك لتكون عبدا. فإذا أنت حققت هذا بالانكسار والخضوع خلاص أنت حققت العبودية له لنفسك، حققت اعتبار العز والقدرة له سبحانه عز وجل. وما يعقبه، ما يعقبه، لأن الذل والانكسار والخضوع سيعقب عمل صالح. ولذا ظن عمر رضي الله عنه أنه قد عصى الله عز وجل حين اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. قال فما زلت إلى يومنا هذا، والكلام بيحكوه أمير المؤمنين يعني داخل على 60، قال فما زلت أتصدق وأستغفر من ساعتي. يبقى هو ظن أن اللي فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم كان معصية، فإذا كان تنزلا أعتبر معصية، فما عقبها كان خيرا عظيما جدا، وانكسار وذل وخضوع لله تبارك وتعالى. وقلت لك أن العبد الذي لا يعصي لابد يحدث أيضا الذل والانكسار والخضوع. فمحمد صلى الله عليه وسلم ما عصى، ولكن يتوب الله في اليوم ما أثمر، لأن التوبة حق الفرح الإله. قال لك هو ابن عفاف سيحققنا بتوبته، وأنا ربنا غفر لما تقدم من ذنبي وما تأخر، وأنا سابق المؤمنين. يباتوا في اليوم الواحد ما أثمر. وبكر الصديق قل لي أنت أعمل لي كده إحصاء بذنوب بكر الصديق التي وردت في الكتاب والسنة، عندك شيء عصى الله فيه أبو بكر الصديق؟ طب كان كثير التوبة والاستغفار، كثير التوبة والاستغفار. الصحابة ضمنوا الجنة ببشرة النبي صلى الله عليه وسلم له، ازدادوا طاعة وازدادوا انكسارا وازدادوا الخضوع. سبحانك يا رب. قال وإن كان بخضوع والذل باعتبار غيره وما يعقب، وإن كان من الابتلاء والامتحان. احنا قلنا كل إحسان هو امتحان، وكل نعمة هي بلية على طول. كل نعمة، كل نعمة هي بلية، تشكر لأنها نعمة وتحقق لأنها بلية على طول على طول. فإذا مثل شاب غير متزوج، الله جل رزقه بزوجة صالحة وجميلة وهو نعمة يشكر الله عز وجل عليه، وكمان امتحان وماذا سأفعل، وكذلك المال وكل النعم. قال وإن كان من الابتلاء والامتحان باعتبار صورته ونفسه، والرب تعالى محمود على الأمرين، يعني محمود على الإحسان والامتحان، محمود على النعمة. وقلنا ان كل نعمة هي بلية، وممكن كل بلية تكون نعمة. نعم. فقال والرب محمود الأمرين، فإن اتصل بالذنب الآثار المحبوبة للرب، الذنب نفسه غير محبوب بل مبغوض للرب، ولكن التوبة محمودة. وقلنا التوبة هي الشيء الأوحد اللي يحقق صفة الفرح الإله للرب عز وجل. فآثار الذنب أساسه التوبة، والتوبة مبنية على خضوع وانكسار وندم، كلها آثار محبوبة للرب سبحانه. قال من التوبة والإنابة والذل والانكسار فهو عين مصلحة العبد. يبقى الذنب ممكن يكون مصلحة عظيمة للعبد؟ نعم، لأنه تحقق به التوبة اللي هي فيها انكسار وخضوع وذل، واللي فيها تحقق صفة الفرح الإله للرب، والاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية. إبليس عنده نقص البداية وعنده خراب النهاية. آدم عليه السلام عنده نقص في البداية اللي هي أول ما عصى الرب عز وجل، ولكن عنده كمال النهاية. فالجنة كانت بالنسبة له مسكن، الآن الجنة بالنسبة له مستقر. المسكن اسكن انت وزوجك الجنة، اسكنوا اسكنوا فترة وتمشي فترة وتمشي، لكن الجنة صارت مستقرا له، الجنة صارت مستقرا بتوبة. وأما الجنة كانت مسكنا بابتلاء، كانت مسكنا بابتلاء، والآن مستقر بجزاء ونعمة فضل من الله تبارك وتعالى. والدنيا نوجد فيها نعمة وابتلاء، ثم تكون الجنة جزاء وثوابا منه سبحانه عز وجل، يكون مستقرا مأوى. آه نعم، باعتبار كمان النهاية حتى بالنسبة لإبليس البداية شر محض والنهاية شر محض والعياذ بالله. وإن لم يتصل به ذلك، يعني إذا لم يتصل بالذنب توبة مثل ما حدث مع إبليس، فهذا لا يكون إلا من خبث نفسه، فالمجاهر بالمعصية الذي يموت عليها نفسه خبيثة، وإن لم يخرج من الدين، وإن لم يخرج من الدين إلا من خبث نفسه وشره. احنا قلنا النفس مجبولة على الشر والقلب مفطور على الخير، النفس مجبولة على الميل إلى الشيطان والقلب مفطور على الميل إلى الرحمن، والصراع طول الدنيا ما بين النفس والقلب دائما، النفس مفطورة على الشر، زين لا حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المساومة للأنعام والحرث، أما القلب فأصلا هو مائل مفطور على الله إلى الله سبحانه وتعالى. النفس ممكن يزداد شرها وخبثها فتأخذ القلب تميله فينقلب فيصير كالكوز المدخية نعوذ بالله، والقلب ممكن يقوى ويشتد فيشد النفس تصير لوامة ثم يحولها إلى نفس مطمئن، والصراع دائم، والقرار لك في إطار الأشياء التي ذكرناها، في إطار الأشياء التي ذكرناها من قبل اللي هي داعي الشر وداعي الخير، والملك القرين الخير وقرين الشر، قرين خير ملك وقرين شر شيطان، وانت مع موروثات وتراكمات واشياء تتخذ قرارك. قال إن لا يكون الا من خبث نفسه وشره وعدم استعداده لمجاوره ربه بين الارواح الزكيه الطاهره. النفس تميل الى ما يشبهها، وكل يعمل على شاكلته، كل يعمل على شاكلته، والناس حتى في الحياة كل واحد بيميل، فاللي يحب العبث ويحب الشرب يريد ندماء يشربون معه، ويريد أصحاب سوء يمشي معهم، وأهل الخير يبحث عن ناس، فطالب العلم يدور فين طلاب العلم، الشخص اللي يريد الصلاة والخشوع أين مساجد السنة، فكل شيء على شاكلته. وشبيه الشيء قال المتنبي وشبيه الشيء منجذب إليه وأشبهنا في دنيانا الطغام، كل شيء بيميل إلى ما يشبه، وده في الحياة كلها، في الحياة كلها الطاعي يدور على أهل طاعة والعاصي يدور على أهل معصية وهكذا. فأنت تحب أن تكون مع الأرواح الطيبة، يعني مع روح محمد صلى الله عليه وسلم والصالحين، وغيرك يحب أن يكون مع فرعون وهامان وقارون وهكذا، فلا بد أن يكون عندك رغبة في مجاورة الأرواح الزكية، يعني أن تكون عندك رغبة في دخول الجنة، لأنه لا مجاورة للأرواح الزكية إلا بدخول الجنة، صح ولا لا؟ الطاهرة في الملأ الأعلى. ومعلوم أن هذه النفس فيها من الشر والخبث، هذه النفس أي نفس فيها من الشر والخبث ما فيها، فلا بد من خروج ذلك منها. نفسي فيها شرور، لا بد أن أنا أعمل على تطهير هذه النفس، فرمتها تطهير دائم. إيش التطهير الدائم؟ انت تميل الى الشهوات، طيب انت بتحب النساء، طيب زوج ولا ابني، حب المال ابحث عن ان اكسبه من وجه الحلال ولا ابحث عن اني اكسبه من مال الحرام، تحب الخير المساواه، ربي يصلح، ربي يصلح له اشتري عربيه فخمه كده. فلا بد اذا من تهجير رغبات النفوس وتنقيه هذه النفوس من الشر، فلا بد ان اخرج ذلك منه، اخرج ذلك منه يعني الميل الى الشهوات بوجه حرام، هذا معنى اخراج منها، والا ان اخرج الميل الى الشهوات هذه ليست سنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل من اراد ان يفعل ذلك لامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال رغب عن سنتي فليس لي. يعني الصحابه اللي ارادوا يتبتلوا او يختصوا او اللي قالوا لسنا كالنبي صلى الله عليه وسلم غفر الله وتقدم، اما انا فلا اتزوج النساء، واما انا فاقوم ولا انام، واما انا فاصوم ولا افطر، قال من رغب عن سنتي فليس منه. اذا هل يجب تحقيق شهوات النفس؟ لا، يجب تحقيق شهوات النفس بما يمكن وبالاقتصاد وبالحلال. وإذا معنى كلام شيخ ابن القيم هنا أن أطهر نفسي مما فيها ليس أطهر من ميلها إلى الشهوات، لا، لأنه لا يمكن أبدا، وإنما أجعل هذا الميل وسيلة الحلال وفيما يرضي الله عز وجل. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ والحلوى والتمر بالعسل وحبب إليه النساء ويطوف على نساء في ليلة واحدة ويأكل لحم الكتف ويحب لحم الأرنب صلى الله عليه وسلم ويسابق ويجري مع عائشة رضي الله تعالى عنها. والصحابة لما جاءت الخيرات تنعم، ولما جاءت أموال خيبر تنعم، واللي راح الشام قاعد يأكل الخبز المرقق، والنبي صلى الله عليه وسلم عمره ما رأى خبز مرقق قط. هم أخذ وركبوا البرازين والبغال ومعاير بن شفان وأبو عبيدة نفسه يركبون وهكذا. فلا شك لا مشكلة في تحقيق رغبات النفس وشهواتها، ولكن من دون أن نصرف، لأن كلوا واشربوا ولم يقل اصرفوا الأكل والشراب، كلوا واشربوا ولا تصرفوا. وقال النصحاء لأكبر عابد للمال في العالم في التاريخ: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. الرجل يعبد المال ويرغب في المال ويريد جمعه ولا يقنع أبدا، ولا يقنع أبدا. إذا معلوم أن النفس فيها من الشر والخوف فيها، فلا بد من خروج ذلك. ما معنى ذلك؟ ما معنى كلمة خروج ذلك؟ أخرجه. أيوه. لا بد من خروج ذلك منها، يعني ليس الميل وإنما خروج الميل إلى المحرم. يبقى ذلك معناه الميل إلى المحرم. يبقى لازم إيه؟ نكتبها الميل إلى المحرم. طيب، إلى الفعل، نخرجها من القوة إلى الفعل. يعني ليس فقط النفس تقوى، بل تبتدي بقى تمارس. فتقول أنا لا أتعلق، وريني أدي الأطعام هو كل وكل ولا تسر، وأدي الشراب هو اشرب ولا تسر، وأدي النساء اذهب للزواج الحلال، وأدي الكسب هو اكسب من حلال. يبقى لابد من قوة، لأن ممكن إنسان يريد ولا يفعل. فحتى هذا مشهور، تجد إنسان يقول لك أنا ود بأن أنا إن شاء الله من برنامج كده وخس. طيب فلابد من فعل حقيقي لهذا. أنا أحب طاعة الله، طب هذه صلاة القيام. انا احب كذا، فاسع ورين. يبقى في قوه وفي فعل، يعني اراده وفعل. ليترتب نظريه وتطبيق، ليترتب على ذلك الاثار المناسبه لها ومساكنه من تليق مساكنته. مساكنه يعني اللقاء بالارواح الطيبه. فين الجنه؟ دار الطيبين، والنار دار الخبيثين. والانسان اللي بيجمع خبث وطيب لابد يكون في منطقة يتطهر منها، لن يدخل الجنة إلا طيب. فهو بعدين إنسان خلط وخلط، ربنا جل إما يصفيه من الخبائث بمغفرة منه أو بابتلاء أو بيدخل النار. يدخل النار يبقى فيها ثم يخرج بشفاعة الشافعين. لماذا دخل النار؟ طالما هو مآل إلى الجنة، ما هو في الآخر رايح الجنة. دخل النار أولا ليه؟ للتنقية، التنقية التطهير لابد منه. هو إنسان عنده كبائر وعنده خبائث وعنده طاعة وعنده قول لا إله إلا الله، لابد يدخل يصفى من هذه الخبائث، يصفى بالنار. فإما التصفية تكون بالنار أو بالمغفرة. أما دليل النار فطبعا مذكور أحاديث كثيرة جدا، وإن أخرجه من النار من كان في قلبه مثقال 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 مثقال. الحديث معروف، حديث أبي سعيد الخدري متفق عليه، ذكرناه في فترة مضت. وأما الأخرى إن مآله إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. إن شاء عفى عنه يعني طهره. فإنسان رايح بكبائر، أصحاب الكبائر الميزان السيئات سيرجع على الحسنات، لما يرجع على الحسنات السيئات ثقلت. هنا إما أن يطير الله بمغفرته تجاوز عنه سبحانه عز وجل، وإما أن يدخل النار ينقى ويطهر ثم، لأن الجنة دار الطيبين الخلص، والنار البقاء الدائم فيها لأهل الخبث الخلص. فرعون لا يخرج، لأنه ما في شيء فايد، كله خبيث. وبوزان لن يخرج، كله خبيث. وهامان لن يخرج، وإبليس لن يخرج، كله خبيث، كله خبيث. فالخبيث الأصل سيبقى دائم، واللي فيه طيب أصلي وخبث زائد لابد من التطهير، والتطهير يكون إما وإما. طيب، فمساكنة من تليق مساكنته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ومجاورة الأرواح الخبيثة في المحل الأسفل، ولذا النار في أسفل الفاسدين. فإن هذه النفوس إذا كانت مهيئة لذلك فمن الحكمة أن تستخرج منها الأسباب التي توصلها إلى ما هي مهيئة له. لابد من أسباب، لابد يحصل خضوع وانكسار وخشوع وندم وتوبة، كلها تطهير 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 من ميله إلى المعصية وفعل لها ولا يليق بها سوى. لا لا مثلا لا بس وبعدين ننتقل بقى ومجاورته هذه استئناس، هذا شيء ثاني. فهو اتكلم على الروح الطيبه الاول وبعد كده الروح الخبيثه بعدها، كلام مستقيم بس تعالى اتهز فرصه مخطئ. طيب فهنا لابد من دخول النار، ان اولا الجنه دار الطيبين الخلص والنار دار الخبثاء الخلص، وهناك الذين فيهم خبث لابد ان الله عز وجل يطهره اما بالمغفره واما بايه. بالنسبه ليه حتى اللي ثقلت موازينه، السبب يكون الاول اللي ثقلت موازينه، لماذا ثقلت؟ لان في القصه الاخرى في ايه؟ سيئات، والسيئات خبيثه ولا طيب؟ خبيث. طب لماذا دخل الجنه مباشره؟ عفى الله عز وجل عنه. يبقى اذا لم يدخل احد الجنه الا برحمته، ما معنى رحمته؟ بتطهيره، عفو سبحانه عز وجل. يعني حتى الطيبين، حتى الصحابه رضي الله عليهم، لان الصحابه فيهم من ارتكب سيئات ومع ذلك يدخلون الجنه مباشره، كل الصحابه رضي الله عليهم سابقون كلهم ساخرين الجنه مباشره مع وجود سيئات، ومع وجود منهم من لم تثبت توبته، بل من لم ترد توبته حتى باثر ضعيف ولا مكذوب. فلم يرد ابدا اثر ان عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمره ويداوم على شربها، لم يرد اي اثر انه تاب قبل الموت منه، ماشي، ولكنه في الجنه يحب الله ورسوله، اذا سيعفو الله جل عنه. هذا العفو اسمه ايه؟ تطهير. تمام كده؟ لا حتى تطهير، لان الجنه دار، يبقى تطهير او تطيب. تطهير. طيب قال خلينا نخلص. والرب تعالى محمود على ذلك ايضا، خدناها دي ايوه، كما هو محمود على انعامه واحسانه، على اهل الاحسان والانعام، محمود على ذلك يعني على ايقاع السيئات لانه وفقك الى التوبه، فيحمد على ذلك كما يحمد على انعامه واحسانه على اهل الاحسان الذين احسن اليهم وانعم عليهم بالتوفيق للطاعات والجهاد في سبيل الله عز وجل القابلين لهم كالصحابه في كل، فما كل احد قابل لنعمته تعالى. فالشيطان ليس قابل نعمه الله عز وجل، ما مساله تقييم القابليه اللي ذكروها. فحمده وحكمته يقتضي الا يودع نعمه واحسانه وكنوزه في محل غير قابل لها، فلن يغفر للشيطان، لان مغفره الله عز وجل كنز واحسان ونعمه، والشيطان ليس محلا قابلا. فمثل انت لما تجيب زرع وتزرعه في البحر، هذا يقبل حكمه، ضد الحكمه، والله جل وعلا الحكمه البالغه. فمن حكمته البالغه ان هناك مخلوقات خلقها هو سبحانه لا تستحق الا هذا، فلا بد الا تكون موضع لاحسانه سبحانه ابدا جل وعلا. فالتطهير يكون، ولذا العقوبات او الحدود المذكوره في الدنيا هذه ايضا من نعم الله عز وجل. لما ربنا يقول اجلدوا الزاني، نعمه عظيمه، لان هو اذا جلد خلاص لن يحاسب على ذنب الزنا، واذا رجم المحسن لن يحاسب على ذنب الزنا اصلا. فماعز رضي الله عنه لن يحاسب على ذنب الزنا، فضلا انه تاب اصلا قبل حتى رجمه، تاب اصلا رضي الله عنه وارضاه. فالحدود جوابر من ضمن المطهرات التي يطهر الله عز وجل بها عباده، ولذا ياثم من لم يرعى وينفذ حدود الله عز وجل. وليس الذين يتركون حدود الله هم الحكام كما يقول التكفيريون، بل كل الناس تارك الحدود لله. تفكر ايه؟ يعني الحكام بقرارات يصدرونها يكون هذا هو تطبيق شرع الله عز وجل، فبالحكام يمنعون المخدرات ويتركون الخمور. المنتشر اكثر في الناس المخدرات ولا الخمور؟ اي واقع اي بيئه تعجبك كده وانت مغمض، حط ايدك كده على سوهاج، على اسكندريه، على الاسماعيليه، على كده، هتلاقي المخدرات اكثر بشويه من الخمور. مع ان المخدرات ممنوعه وعقابها شديد جدا، ده عقابها اشد من الشرع. جلب المخدرات عقوبات الإعدام في القوانين الوضعية، بينما جلب المخدرات في الشرع ليس فيه الإعدام بل فيه الجلب، ومع ذلك الناس ممتنعة عن الخمر، وليس كثيرون العصاة يذهبون إلى المخدرات، فليست بإصدار قوانين مع اسم عدم إصدار القوانين. أنا أقول من حق الحاكم لا لابد يصدر أحكامه، ولكن الناس أيضا الناس تريد، فخلي بالك إن الاسم موجود في المحكوم والحاكم، وما الحاكم إلا أصلا واحد من المحكومين، وهو أي حاكم كان أصلا إيه؟ كان محكوم، فكون لأن الحكام لا ينفذون الشريعة وأنتم لا تنفذون الشريعة ولا تريدون أصلا، الناس لا يريدون الشريعة. يعني تخيل النهارده لو جه رئيس سيسي وقال أصدرنا قرارا بمنع التدخين في جمهورية مصر العربية، صدر ثورة على طول، يقبلون؟ كان الأول سيارات قطارات كده، في بعض العربات ممنوع فيها التدخين، أي ممنوع الكل، لكن الأول كان بعض العربات ممنوع فيها التدخين، كانوا بيتضايقوا. فهي ليست بإصدار قرارات، وليس حجة التكفيريين والخوارج والإخوان ساقطة أصلا كلها من أول إلى آخر. فالشاهد إن الحدود هذه نوع من التطهير، نوع من التطهير لله للعبد ليلقى الله عز وجل طاهرا ويدخل دار الطيبين. كده الناس اللي كانت في الحمد، كل ده في الحمد. في أسئلة ولا يكمل؟ تمام. اي واحد يعني ممكن يتدرب النجم يعني الان لو واحد رايح في البيت يعرف يتدرب النجم،
مش حد مش الجبل كده وبس،
لو واحد مش الجبل يعني هيعرف يتدرب النجم.
ومين عايش كده الجبل غير
اللي عايش؟ انت اللي بتقول ولا اللي
قلت؟ انت اللي بتقول. برضه من جيل كله كان معاه عارفين مجمع
ماشي يبقى فيه بصمه. ما هو الراجل اللي مدمر في حياته ما عندوش بصمه وما عندوش موبايل، ما عندوش بل يعرف نجوم ولا يعرف حاجه. بعدين النجم هتبدا يعمل ايه؟ النجم عرف ايه طريق الشمال سوى بعدين؟ وبعدين بعد ما عرف طريق الشمال؟ وبعد ما عرف طريق الشمال انت انا وطريق فين الخريطه؟ انت عارف فين؟ انت عارف انت ايه ده صح حرام؟ يعني الحديث غلط ولا حديث صح؟ يعني كذا
بالنسبه
ما هو ايوه ما هي نعمه ده متجدده عليه فيحمد على كل ما يحدث.
الحمد لله.
عاد اقول لك يعني مش طبعا نعمل ايه؟ هو الاخت تسال تقول ابليس عنده نقص في البدايه، ممكن توضيح ذلك؟ نقص في البدايه انه لم يطع، هو في البدايه اول امر صدر اليه رفض، هو كان يجب يسجد. لو هو طبعا ابليس اول واحد استخدم القياس الفاسد، واول واحد ما عنده عقل صريح، احنا كنا العقل الصريح شرطه ان يتبع النقل الصحيح. عقلك هذا ليست المسألة بالجينات التي فيه والمخيخ والمخ العقل الصريح هو من اتبع النقل الصحيح. إذا ما اتبع النقل الصحيح فرهو على طول فرهو، لأن اللي خلق العقل وضع له قواعد نقلية يسير عليه زي أي اختراع في العالم. اللي بيخترع الهاتف ده وضع طرق استخدام، لو استخدمته غير هذه الطرق يفشل على طول. والسيارة اللي صنع السيارة عمل لك حاجة اسمها الأول والثاني والثالث والرابع والفرامل لو انت استخدمت غير كده لن تشيل السيارة أبدا. فربنا عز وجل وضع قواعد للعقل يمشي عليه، إذا العقل مشى عليها سيستقيم، يبقى اسمه العقل ايه؟ الصريح. إذا ما اتبعها بيكون هوى. إبليس عنده عقل، عقل عظيم جدا، لكن هذا العقل العظيم جدا هو ما استخدم النقل. لما قال اسجدوا يبقى تسجد، انت عبد اعظم منك ملائكه يسجد سجد على طول، جبريل وكل سجد انت. فهو حضرته قاعد يفكر في القياس الفاسد، خلقتني من نار وخلقته من طين والنار افضل من الطين يبقى كيف اسجد؟ فالبدايه نقص البدايه، نقص البدايه انه ما استخدم العقل ليكون صريحا وما اطاع الرب تبارك وتعالى فابى واستكبر. ولذا معصيه ادم غير معصيه ابليس خالص، معصيه ابليس هي استكبار، انت كيف تأمرني انا بالسجود؟ استكبار، انت يعني كيف امرت اصلا؟ كيف امرت ان انا والملائكه نسجد للطين اللي انت خلقته؟ فدع استعلاء على الله، انت فاهم النظريه بتاعت ابليس؟ استعلاء واستكبار على الله، كيف تأمرني اسجد لمن خلقت طينا؟ يعني كان بيقول القرار ليس فيه حكمه ولا خطا، امرك ليس فيه حكمه ولا شيء ابدا، اسجد لمن خلقت طينا؟ فهنا هو أولا مستكبر على الأمر، ومستشفه والعياذ بالله مستشفه الامر, فبالتالي تكبر على الامر مباشرة. فالبداية كلها نقص لله, هذه نقص البداية. نقص النهاية انه سيخلد هو زعيم اهل كل اهل الضلال, ما فيش حد يعظم اكثر من ابليس, لا يمكن, رغم ان ابليس عنده توحيد ربوبية او شيء من اعتراض الربوبية, اما فرعون ليس عنده, يعني فرعون لا يقول ربي هو الله ابدا, اما ابليس يقول ربي خلقتني بعزتك, ومع ذلك لا ينفع. فنقص البداية واضحا بابليس انه تحول عقله الى فاتبع, اول من اتبع هواه هو ابليس, اول من قصد سيفه الفاسد هو ابليس, اول من ابى واستكبر على الله هو ابليس والعياذ بالله. لكن ادم عليه السلام نقص البدايه عنده انه لما نهي عن الشجره نسي فاكل منه, ضعف عزمه, ضعف عزمه, ولذا قال فنسي ولم نجد له عزمه, فضعف عزمه. لكن هل في شيء اذاء واستكبار؟ يعني لما قال له اتاكم من الشجره ابليس بقى, لو ابليس مكان ادم لا تاكل من الشجره, ليه ما كلش من الشجره؟ مالها الشجره؟ الاصل الاعتراض على امر الله. هل ادم لما ربنا امره ان ياكل من الشجره قال مش اكل؟ او فكر ان يتحدى الله عز وجل؟ او حتى لما اكل الشجره كان قصده التحدي؟ ده غرر به, قل لو انت تكون من الخالدين, تكون ملك وتكون خالد, ما منعكما ربكما عنها, ما منعكما ربكم عن هذه الشجره الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين. واختم فهنا ادم نسي وعزمه ضعف فاكل من الشجره, واول ما اكل وراى على طول بدل التوبه. طيب الثاني بقى الامر نفسه ما عجبوش, ان الامر لادم عجبه ولا لا, وأطاع الأمر ولا ما أطاع؟ أطاع وخضع للأمر وذل للأمر وانكسر للأمر. لما جه نسي إبليس الأول استكبر على الأمر, وهذه هو ده نمط الكفر الأساس عند إبليس بقياس فاسد بعقل هو هوى. آدم عليه السلام أطاع واستكان وخضع وانكسر, لما وقع في المعصية بادر إلى التوبة مباشرة. التالي لما وقع هل لما أبى السجود قال يا ربي سامحني أنا أخطأت إني لم أسجد؟ قال طيب فبعزتك لا أغوينهم أجمعين, ولا أقعدن لهم صراطك المستقيم, ولا آتينهم من بين أيديك ومن خلفك وعن أيمنك وعن شرك, ولا تجد أكثرهم شاكري, وحاعمل وحسوي. فإبليس عنده البداية منيلة 600,000 نيلة, ما فيش عنده خراب من كل ناحية. أما آدم عليه السلام عنده انكسار وذل وخضوع وتوبة, كانت الجنة له مسكن والمسكن لا يدوم, صارت الجنة بالتوبة ايه مستقر يدوم له, من تلك منازلها الأولى وفيها المخيمة. فلا نقارن بين المعصيتين أبدا, ولكن نشوف جزاء المعصية. أهبطت آدم من السماء الأرض, ده جزاء عظيم جدا, لكن انتظر والتوبة ها ثوابها أعظم, هيرجع ثاني إلى الجنة وتكون دوام بقى مستقر دائم له ومش له لوحده ولمؤمنين ذريته. فهذا هو البداية. لا شك ان الجن, لا شك ان الجن مخلوق قبل الانس, لان ابو الجن اللعين هو ابليس, وابليس مخلوق قبل ادم على طول على طول, ولذا قال خلقتني. نعم, والجن خلقناه من قبل من نار السماء. نعم, فهو الجن مخلوق وابليس نار والجن نار والجن كله مخلوق من النار. استفسار. هذه روايات أوردها ابن كثير وغيره الله جل وعلا بها, لكن لا شك ان هناك خلقا أفسدوا في الأرض قبل آدم عليه السلام. هل هم الجن؟ هو الجن مخلوق قبل آدم, لكن هل كان هناك مخلوقات أخرى في الأرض أفسدت فيها؟ لا شك. وإذا الملائكة لما سألوا هناك وجهان, جمهور العلماء على أن الجن الملائكة لما سألوا كان على سبيل الاستفسار فقط, استفسروا يعني هل يا رب أنت لك حكمة في أن تخلق ناسا من يفسدون في الأرض, هل لك حكمة في ذلك؟ طبعا أنت الحكيم العليم. أو إن الذي قال ذلك من الملائكة هو بين الملائكة وإبليس, هو الذي قال أتجعل شيئا ما يفسد فيها ويسفك الدماء, لكن الصحيح الأول لإرداد ذلك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك, وفي إبليس كان يسبح بحمد الله ويقدس لك, كان فيه ناس على ولذا خد بالك انك مهما اطعت ممكن يحدث لك التحول، فلا يأمن مكر الله الى القوم الخاسرون. طب شر المحض مفيش ما شر المحض اللي ابليس، نعم النار شر المحض، النار جزاء الشر المحض، ليس الشر المحض، بل حتى النار اللي في الدنيا بنستفيد منها، ولا يمكن اكل طعام الا بالنار، لكن النار ليست الشر المحض، بل هي جزاء الشر المحض، هي جزاء الشر المحض، والجزاء ايضا بما جعلها الله ذلك، والا ممكن النار تكون بردا مثلا، لان احنا كنا خرق دلاله اللزوم والالتزام، الله زال يخرقها، يخرج دلاله اللزوم كما خرقها لمريم، مش كده؟ وخرقها لناقد صالح، كل شيء لابد منه من اللزوم، فربنا خرق اللزوم بالنسبه لناقد صالح ومريم في الطعام وفي الحمل، وخرق دلاله الالتزام لابراهيم في النار، انها صارت برضه مثلا، لكن النار نفسها يعني مكان وموئل لاهل الشر، والله زال جعلها ذلك. النعمة في خلقه، الحكمة كل شيء مخلوق له، حتى إبليس خلق إبليس في حكمة عظيمة جدا. ثم ما كمال النهاية دي ربنا يستر علينا.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا يبقى إلا أن يقال فما الحكمة في خلق هذه الأرواح التي هي غير قابلة لنعمته، فقد تقدم من الزوال عن ذلك ما فيه كفاية، وأن خلق الأبطال والمتقابلات وترتيب آثارها عليها موجب ربوبيته وحكمته وعلمه وعزته، وأن تقدير عدم ذلك هضم من جانب الربوبية، وأيضا فإن هذه الحوادث نعمة في حق المؤمن، فإنها إذا وقعت فهو مأمور أن ينكرها بقلبه ويده ولسانه، أو بقلبه ولسانه فقط، أو بقلبه فقط، ومأمور أن يجاهد أربابها بحسب الإمكان، فيترتب له على الإنكار والجهاد من مصالح قلبه ونفسه وبدنه ومصالح دنياه وآخرته ما لم يكن ينال بدون ذلك. والمقصود بالقصد الأول ما منعمته تعالى على أوليائه ورسله وخاصته، فاستعمال أعدائه فيما تكمل به النعمة على أوليائه غاية الحكمة، وكان في تمكين أهل الكفر والفسوق والعصيان من ذلك إيصال أوليائه إلى الكمال الذي يحصل لهم بمعاداة هؤلاء وجهادهم والإنكار عليهم والموالاة فيه والمعاداة فيه وبذل نفوسهم وأموالهم وقواهم له، فإن تمام العبودية لا يحصل إلا بالمحبة الصادقة، وإنما تكون المحبة صادقة إذا بذل فيها المحب ما يملكه من مال وعياشة وقوة في مرضاة محبوبه والتقرب إليه، فإن بذل له روحه كان هذا أعلى درجات المحبة. ومن المعلوم أن من لوازم ذلك التي لا يحصل إلا بها أن يخلق ذواتا وأسبابا وأعمالا وأخلاقا وطبائع تقتضي معاداة من يحبه ويؤثر مرضاته لها، وعند ذلك تتحقق المحبة الصادقة من غيرها، فكل أحد يحب الإحسان والراحة والدعة واللذة، ويحب من يوصل إليه ذلك ويحصله له، ولكن شأن في أمر وراء هذا وهو محبته سبحانه ومحبة ما يحبه مما هو أكره شيء إلى النفوس وأشق شيء عليها مما لا يلائمها، فعند حصول أسباب ذلك يتبين من يحب الله لذاته ويحب ما يحب ممن يحبه لأجل مخلوقاته فقط من المأكل والمشرب والمنكح والرياسة، فإن أعطي منها رضي وإن منعها سخط وعتب على ربه وربما شكاه وربما ترك عبادته، فلولا خلق الأضواد وتسليط أعدائه وامتحان أوليائه لم يستخرج خاص العبودية من عبيده الذين هم عبيده، ولم يحصل لهم عبودية الموالاة فيه والمعاداة فيه والحب فيه والبغض فيه والعطاء له والمنع له، ولا عبودية بذل الأرواح والأموال والأولاد والقوى في جهاد أعدائه ونصرته، ولا عبودية مفارقة الناس أحوج ما يكون إليهم عبده لأجله وفي مرضاته، ولا يتحيز إليهم وهو يرى محاب نفسه وملاذها بأيديهم فيرضى بمفارقتهم ومشاقتهم وإيثار موالاة الحق عليهم،
فلولا الأضداد والأسباب التي توجب ذلك لم تحصل هذه الآثار. وأيضا فلولا تسليط الشهوة والغضب ودواعيهما على العبد لم تحصل له فضيلة الصبر وجهاد النفس ومنعها من خوضها وشهواتها محبة لله وإثارا لمرضاته وطلبا للزلفى لديه والقرب منه. وأيضا فلولا ذلك لم تكن هذه النشأة الإنسانية إنسانية بل كانت ملكية، فإن الله سبحانه خلق خلقه أطوارا، فخلق الملائكة عقولا لا شهوات لها ولا طبيعة تتقاضى منها خلاف ما يعاد من مادة نوعية لا تقتضي شيئا من الآثار والطبائع المذمومة، وخلق الحيوانات ذوات شهوات لا عقول لها، وخلق الثقلين الجن والإنس وركب فيهم العقول والشهوات والطبائع وركب فيهم العقول والشهوات والطبائع المختلفة لآثار مختلفة بحسب موادها وصورها وتركيبها، وهؤلاء هم أهل الامتحان والابتلاء وهم المعرضون للثواب والعقاب. ولو شاء سبحانه لجعل خلقه على طبيعة وخلق واحد ولم يفاوض بينهم، لكن ما فعله سبحانه هو محض الحكمة وموجب الربوبية ومقتضى الإلهية.
كلام عظيم جدا. يقول ولا يبقى إلا أن يقال، يعني يقول خلاصة المسألة، فما الحكمة في خلق هذه الأرواح التي هي غير قابلة لنعمته؟ إذا كان إبليس مادة لا تقبل نعمة الله، وفرعون والدجال وهامان وقارون ووجه، فما الحكمة في أن يخلقهم الله سبحانه تبارك وتعالى وهي لا تقبل نعمتها جل وعلا؟ قال فقد تقدم من الجواب عن ذلك ما فيه كفاية، يعني أن الله عز وجل خلق هذه الأشياء أولا ليثبت كمال قدرتي على الخلق، فإن كمال القدرة في الخلق تكون في خلق الضدين، فلو خلق الخير ولم يخلق الشر قد يقول قائلا هذا نقص في القدرة، هو لم يخلق الشر غير قادر عليه. فأول شيء في خلق الضدين أن يثبت أن له كمال القوة والقدرة على الخلق، أن يخلق الضدين معا، أن يخلق الخير والشر، أن يخلق الشيء وضده، فهذا إثبات لكمال قدرته. ثم بعد ذلك له حكمة من تلاقي هذا، وقلت لك أنه لولا الشر ما ظهر الخير، لولا الشر ما ظهر الخير أبدا أبدا، ولولا الابتلاء ما ظهر النجاح، ولولا الامتحان ما ظهر التفوق، لا يمكن أبدا. فلو لم تكن هناك فتن في الدنيا فكيف يتميز الطائع من العاصي؟ لا يمكن، صح ولا لا؟ لا يمكن أبدا يتميز الطائع من العاصي إلا بوجود فتنة ينصرف عنها المطيع ويقع فيها العاصي. فكون ربنا يخلق الضدين هذا من كمال قدرته سبحانه ومن كمال حكمته، أما كمال القدرة أن يخلق الضدين، وأما كمال الحكمة أن يحدث الابتلاء والامتحان في العالم، فهذا تحقيق. احنا قلنا إن العالم كله ليس الله عز وجل علة العالم كما يقول الفلاسفة والمعتزلة يقولون بهذا الكلام، وإنما العالم كله موجود لصفات الرب عز وجل، تحقيق صفات الله تبارك وتعالى. فهو الخلاق إذا لابد يكون في خلق، فهو الحكيم لابد أن يكون في حكمة من تلاقي الشر والخير، وهو المحسن لابد من وجود إحسان، وهو شديد العقاب لابد أن يكون هناك عقاب وكفار ليعاقبهم بشدة، وهو منتقم سبحانه صفة له وليس اسما، إذا لابد أن يحدث من أشياء ينتقم بها سبحانه تبارك وتعالى، وهو الرزاق إذا لابد من وجود أرزاق ومرزوقين. فكل وجود العالم دنيا وآخرة هذا كله لتحقيق صفات الرب عز وجل، وهذه عقيدة أهل السنة، عقيدة أهل السنة. طيب، فإذا الحكمة في خلق هذه الأرواح أول حاجة شيء إثبات كمال قدرة الله تبارك وتعالى، وإثبات علمه، وإثبات امتحانه للخلق وفتنته لهم سبحانه جل وعلا. قد تقدم الجواب، وصلنا الكلام ده كثير جدا قبل ذلك، وأن خلق الأضداد والمتقابلات وترتيب آثارها عليها
وموجب ربوبيته وحكمته وعلمه وعزته. وأن تقدير عدم ذلك هضم من جانبه، فلو لم يخلق الشر لقيم غير قادر على خلق الشر، ولو لم يحدث التراكم بين أهل الخير وأهل الشر لما وصف بالحكم، ولو لم يوجد الجنة والنار لما وصف بأنه عظيم جزائه سبحانه وشديد عقابه سبحانه عز وجل. وأيضا فإن هذه الحوادث، قلنا الحوادث أعم من المخلوقات صح، لأن الحوادث تناول ما هو غير مخلوق وما هو مخلوق، فنزول الرب في كل ليلة هذا حادث وليس مخلوقا، والأرزاق مخلوقة، فإن هذه الحوادث نعمة في حق المؤمن، فإنها إذا وقعت فهو مأمور أن ينكرها بقلبه ويده ولسانه. وإذا لو أنت في مجتمع وهذا المجتمع ليس فيه فتنة ولا شر، اعلم أنك ستخسر ثوابا عظيما جدا. يعني مثلا نحن لما عشنا في الرياض أو القصيم ما كنا نغض البصر، غض البصر عن وفي حاجة ما في، وحتى النساء لو تحركت فهي النساء لا يظهر منهن أي شيء أبدا، ما في غض بصر. طيب يثاب الإنسان على ترك المخدرات، وفي مخدرات ده هناك، احنا أول ما نزلنا أول ما عند التعاقد قلنا هناك أمرين لا تتحدث فيما أبدا، الأسرة والمخدرات. في شرور أنت لم تحتج إلى تجنبها فلن تثاب أيضا على التجنب، كما لأنه لا يثاب الأعمى على غض البصر، غض بصر يثاب عليه هو غض بصر، هو لا يستطيع أصلا غض البصر، هو لا يستطيع أصلا الإبصار. فوجود الشر خير، يعني وجود تعري هذا سيؤدي إلى الامتناع عن النظر والمعاكسة والذل ومقدمات الذل على طول مباشرة. وجود الخمور هذا سبب للامتناع عن الخمر. فالشرور والفتن خير في حقيقتها خير سبحانه، فهي نعمة في حق المؤمن، فإنها إذا وقعت فهو مأمور أن ينكرها. لو ما فيش كفار في جهاد، لو ما فيش جهل في تعليم ما لا يمكن، فكل شيء له موجب. فلن ينكرها لا بقلبه ولا بيده ولا بلسانه، أو حتى بقلبه ولسانه فقط، أو حتى بقلبه فقط، ما فيش منكر. فمن رأى منكم منكرا فليغيره، طب من لم يرى منكرا؟ يبقى لا تغيير، لا تغيير بقلب ولا بلسان ولا بيد، يبقى خسرنا. هل نتمنى وجود المنكر؟ لا لا، لكن نرضى بوجود المنكر لأنه يؤدي إلى خير. ومأمور أن يجاهد أربابها يعني أصحاب المنكرات بحسب الإمكان، إما أن أغير بيدي إما أن أغير بلساني. لو ما في أحد يرتكب منكر أروح أقول له إيه؟ الآن لو واحد يقول لك أنصحك بمحافظة على الصلاة في المسجد، ما وأنت صايم أقول لك صم، ما أنا صايم. فلو لم توجد منكرات لن يوجد أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، ما كله معروف أمر به هو معروف موجود. فيترتب على هذا في الجهاد من مصالح القلب والنفس والبدن ومصالح الدنيا والآخرة ما لم يكن ينال بدون ذلك. وجود الكفر في عهد الصحابة رضي الله عنهم وعهد محمد صلى الله عليه وسلم جعل الصحابة أفضل المجاهدين. يعني لو لم يوجد كفر هل سعد بن أبي وقاص يكون فاتح فارس؟ ولو لم يوجد كفر هل يعتبر المسلمون جهادوا في الروم؟ أيه. ولو جاء محمد صلى الله عليه وسلم فأنذر عشيرته الأقربين وقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالت قريش كلها سمعنا وأطعنا، كان في موقع اسمه بدر؟ طب كان في موقع اسمه أحد ولا الخندق؟ لا يمكن، لا يمكن، خلاص ما فيش. لو الروم مؤمنون يبقى في فريق مؤتة، يبقى في غزوة تبوك، لا يمكن، خلاص لا يمكن. لو اليهود مؤمنون يبقى في غزوة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر، لا. فإذا وجود الشرور كلها خير ولا لا؟ كلها خيرات، كلها خيرات. وهو أعظم توبة وأول توبة في العالم توبة من؟ توبة آدم، دي أول توبة في العالم. لو ما فيش إبليس يبقى فيه؟ كان آدم سيعصي ربه وبالتالي سيتوب، يتوب منه؟ فما أكل من الشجرة إلا بسبب إبليس. يبقى التشويق إبليس لو كان خيرا ولا كان شرا؟ كان شرا في ظاهره وخيرا في باطنه، فلله الحكمة البالغة. وهذا أهل التعليم يعلمونه. لولا الامتحان ما يتميز الإنسان. لذا قالوا عند الامتحان يكره المرء أو يهان. لو ما في امتحان أنا أعرف الطالب المتميز من الطالب غير المتميز كيف؟ أعرف كيف؟ ما يمكن. وإحنا لذا كل أسبوع بنعمل امتحان للطلبة لماذا؟ نتبين أنت تحرص على التحصيل وفي نفس الوقت نحن نعرف أين المجهود وفين الجهد. والمقصود بالقصد الأول إتمام نعمته تعالى على أوليائه ورسله وخاصته. يبقى خلق الشر كان من تمام النعمة. وأوليائه ورسله وخاصته لم يكن هناك لزوم للولاية ولا رسالة ولا شيء. لماذا يبعث الله رسلا؟ لأنهم مبشرين ومنذرين. إذا كان الناس طائعة مبشرين مين ومنذرين مين؟ هو أصلا عندك آدم عليه السلام أول رسول بعد آدم هو مين؟ طب لماذا أرسل منه؟ لماذا أرسل؟ لأن حصل لما عبدوا ود وشواع ويغوث ويعوق ونفس صح. طب لو لم يعبدوه كان هناك لزوم لإرسال نوح عليه السلام؟ أرسلوا لي أرسلوا لماذا؟ ما يرسل. يبقى إذا الحكمة في إرسال الرسل إن وجود الشر وجود الكفر. فالرسل أرسلها الله لمحاربة الكفر والشر. فنعمة الله في خلق الشر تتحقق حتى في الأنبياء والأولياء والرسل والأمر المعروف والنهي عن المنكر والتعليم الشرعي. كل هذا يدل على وجود أن وجود الشر نعمة. وكان في تمكين أهل الكفر والفسوق والعصيان من ذلك إيصال أوليائه إلى الكمال الذي يحصل لهم بمعاداة هؤلاء. يعتبر موسى وهارون عليه السلام من أعظم المجاهدين لأنه ما ذهب إلى شخص مغمور في مصر تحت شجرة كده ولا بيع في مصر وقال له أعبد الله ما لكم إلا غيره ولا ذهبوا إلى من قال أنا ربكم الأعلى من الجهاد. الجهاد السحرة تحدوا من السحر؟ لو السحرة تحدوا واحد سحر زيهم إيه القضية وإيه المشكلة؟ لكن تتحدى فرعون فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلافه وصلبوا في جذوع النخل. وكان موسى وهارون عليهما السلام ذهب إلى رجل مغمور في مصر على شاطئ النيل وكلمه في عبادة الله وحده ما لكن ذهب إلى الطاغوت الأكبر اللي هو فرعون. فوجود الطغيان قوله أنا ربكم الأعلى قوله ما علمت لكم إلا غيري أدى إلى وجود هذا الأمر العظيم بالمعروف وهذا النهي العظيم عن المنكر وأدى إلى الجهاد. هذا كله ومحمد صلى الله عليه وسلم لولا إصرار الكفار على كفرهم لكان انتهت الرسالة تمت النعمة مباشرة. يعني أول ما كان قال لقريش آمنوا وذهب إلى المدينة ما فيش منافقين واليهود آمنوا خلاص يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. كان لابد من البلاءات الشديدة جدا تحدث. وعلى مر التاريخ الجهاد يعمل ولن يكون هناك جهاد إلا إذا وجد كفر. هي كده لن يوجد أمر المعروف إلا إذا وجد منكرات في العالم. فوجود الشر في مقابل الخير من أعظم حكم الله تبارك وتعالى. فقال وكان في تمكين أهل الكفر والفسوق والعصيان من ذلك إيصال أوليائه إلى الكمال الذي يحصل لهم بمعاداة هؤلاء. وإذا كنت تعجب بقصة إبراهيم عليه السلام ولو لم يوجد نمرود وأناس يريدون حرقه كان فين العظمة التي حدثت؟ لا يمكن أبدا لا يمكن أبدا. قال إلى الكمال الذي يحصل لهم بمعاداة هؤلاء. إذا معاداة أهل الكفر تؤدي للكمال. وهل الناس يكملون كمل من رجالي كثير كثير كل الرسل كمل والعشر المبشرون كمل نعم. وجهادهم والإنكار عليه والموالاة فيه والمعاداة فيه. لأن لو ناس مؤمنة ما في موالاة ولا معاداة أنا ود الذين آمنوا حنترك ونحد الذين كفروا لكن لو ما فيه كفار يبقى لا فيه موالاة ولا فيه معاداة أبدا. وغزل نفوسهم وأموالهم وقواهم. وإذا قلت لك أن ممكن الإنسان يكره الأمر مش كده ولكن لا يكره الآمر ولا الأمر. لا ينبغي لك أن تكره الأمر ولا الآمر ولكن تكره المقتضى. تكره المقتضى يعني الإنسان ممكن يكره أن يمتنع الطعام والشراب في رمضان لكن يحب أمر الله بالصيام تمام كده. لكن هل في حد يحب الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة؟ في حد يحب ذلك؟ لو قال ذلك ده ضد الطبيعة التي خلقها الله جل عليها. ولذا الصحابة كرهوا القتال كتب عليكم القتال وهو هل كره كتابة القتال ولا القتال نفسه؟ كره القتال نفسه، لكن أحب أمر الله فبذل النفوس والأموال. وإذا ذكرت لك مثلا من الإخوة النصابة طلاب العلم منهم النصابون، لما يقولوا دكتور يريد يتزوج واحدة ثانية فتقول لي لا أنا كره أمر الله وكفرة. هي مش كره أمر الله حبيبي، هي كره مشاركة امرأة أخرى فيك، فحب من باب حب تملكها لك. فالصحابة كانوا يكرهون أشياء ولكن يكرهون الأمر والآمر. نحن الإنسان لما يكون دفيان في عز أيام البرد لا شك أنه يكره يقوم يتوضأ ويصلي الفجر، لكنه لا يكره فرض صلاة الفجر، بل يحب صلاة الفجر، لكن يكره المشقة، يكره المشقة على طول. ولذا لما تدعوك امرأة ذات منصب وجمال لا شك أنك تحب الإجابة صح، لكنك تكره ذلك لأن ثوابك عظيم عندما تكره ذلك، صح ولا لا؟ لأن ستكون في السبع الذين يظلهم الله في ظل، لكنك المتعة والكلام ده لا شك من حب هذه المتعة ونكره الامتناع عن المتعة، لكن لا نكره أمر الله عز وجل بالامتناع عن المتعة المحرمة، ولا نكره أمر الله عز وجل بالفعل الذي فيه مشقة. وكل التكليفات تكليف فيه مشقة، يعني الصلاة مشقة ولا لا؟ وتعطيل إنتاج ووقت كما يقولون عز بالله، لكن في آخرها هي بركة وتبارك الإنتاج وكذا. والصدقة نقص في المال، لكن ما نقص ماله من صدقة لوضع البركة في ذلك، لكن ما في أحد يحب يخسر جزء من المال، والزكاة خسران جزء من المال، وليس سمان الصدقة أو ساق الناس. فكراهة المأمور به ليست هي كراهة الأمر والآمر، فنحن نحب الآمر والأمر وقد نكره المأمور به، لأن لا تكليف إلا بما فيه مشقة. قال وإنما تكون المحبة الصادقة صادقة إذا بذل فيها المحب ما يملك من مال ورئاسة وقوة. يعني لو كان الصدقة ليس فيها ثواب من الذي يصدق؟ طيب واحد يقول لك أنا بحب الصيام، لو الله جل لم يفرض الصيام ستصوم؟ لن تصوم، لن تصوم خلاص. ولو لم يفرض الله الصلاة تقول قرة عيني في القرة أنا في إيه؟ ده عمل بلا ثواب، هل ستعمله؟ لا يمكن، لابد للأجير إنه إذا أجر إنه يأخذ أجره، لابد، والله لا يضيع أجره من أحسن عمل. قال إذا بذل فيها المحب ما يملك من مال ورئاسة وقوة في مرضات محبوبه، ودائما المحب يسعى في مرضات المحبوب، ولا ينبغي أن يحب أحد لذاته إلا الله. هل نحب محمد صلى الله عليه وسلم لذاته؟ لا، ده شغل الصوفية، لا نحبه لذاته ولا نحب الصحابة لذاته، لا نحبهم لحب الله له، لأن احنا بنحبه فنحبه. فإذا أحب شيئا أحببناه، وإذا أحب شخصا أحببناه، وإذا أبغض شيئا أبغضناه، وإذا كره أو شخصا كرهناه، خلاص. فإحنا نحب محمدا لأن الله يحب، لكن هو سبحانه المحبوب لذاته فقط، لا فقط لذاته. ولذا من عشق امرأة لذاتها فقد أشرك بالله عز وجل، أو سيؤدي بين الشرك لا شك. وإذا أشرك قيس ليلى وجميل بثينة وكثير عز أشرك مباشرة، خلاص صار قيس ليلى يقول لك هو ليلى يتعلق بالأسفار وليلى ويعبد ليلى، يعبد ليلى ومر على الديار ديار ليلى قبل ذا الجدار وذا الجدار، خلاص اتهبط. والثاني لو تعلمون مقام عزة الخر لها ركعا وسجود، أركع على واسجد لعزة يا رجل يهبل، يا رجل يهبل امرأة أسجد لها واركع أعوذ بالله. فالمهم أن المحب يبذل ما يريد، يبذل كل ما يسأل لمرضاته إيه. وإحنا عندنا محبوب واحد فقط، لا واحد فقط هو الله، هذا هو المحبوب لذاته، أي شيء آخر محبوب فيه سبحانه عز وجل. قال إذا بذل فيها المحب تمام العبودية، فإن تمام العبودية لا يحصل إلا بالمحبة الصادقة، وإنما تكون المحبة صادقة إذا بذل فيها المحب ما يملكه من مال ورئاسة وقوة في مرضاة محبوبه الذي هو الله سبحانه، والتقرب إليه. فإن بذل له روحه كان هذا أعلى درجات المحبة. ولذا الشهيد له مقام عظيم جدا، لأن الشهيد على طول بعد الأنبياء والصديقين مباشرة، والنبوة دي آية عظيمة سبحانه يصطفي ربنا عز وجل ما يشاء، والصديقية تخصيص ومقام عظيم الله عز وجل يوفق له من يشاء سبحانه عز وجل. فالمقام الثالث هو مقام الشهيد. إذا الشهيد لا يسأل فيه حق يسأل في قبره، وبالتالي الصديق لا يسأل أنبياء. طيب نكتفي بهذا القدر، نكمل المرة القادمة. الأولى من المعلوم أن من لوازم ذلك، لوازم ذلك يعني لوازم إيه؟
الحمد.
الحمد اللي هو المحبة لله تبارك وتعالى. ماشي.